وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا وعيدنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة قبل ما نبدأ عايزين نقول الواجب الأسبوع دوت، عايزين ربنا يبارك فيكم، مش هنبدأ في الحفظ تاني مرة تانية بسرعة كده، هنهدي اللعب شوية زي بيقولوا يعني، وإن شاء الله ربنا يكرمنا من الأسبوع الجاي نبتدي نكمل مسيرة الحفظ إن شاء الله، وربنا يرزقنا وإياكم حفظ القرآن. عايزين نقرأ القرآن من الاثنين دوت للاثنين الجاي مرتين إن شاء الله، والأمر يسير جدا وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. فضل الله سبحانه وتعالى نقدر في خلال 3 ايام نختم القرآن مرة، وفي 3 التانيين نختمه مرة تانية. ازاي؟ بسهولة بسيطة جدا، قبل كل فرض نقرأ جزء وبعد كل فرض نقرأ جزء، يبقى كده 10 اجزاء كل يوم بفضل الله. نضغط نفسنا في الاسبوع ده ان شاء الله، وربنا يكرمنا ويكرمكم، واللي هيعمل كده هندعي له دعاء خالص من القلب يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. ندعو للمرضى المسلمين، ندعو لوالدي والاخت هدى المصري والاستاذ زياس الهواري والاخت ام مصطفى والأستاذ ربيع صقر والأستاذ سيد المصري ووالدة الأستاذ محمد عباس ووالدة الأستاذ مصطفى الأزهري ووالدة الأستاذ وليد سمير وحبيبنا الغالي الدكتور سعيد عبد العظيم وحبيبنا الغالي الدكتور ياسر برهامي والحاج أم يحيى والحاج أم إبراهيم الغربلي والحاج عواطف نصار والحاج عواطف الساعي والأستاذ خميس أبو المجد والحاج عليا عبد العزيز سالم. والحقيقة جاتنا توصية كده من أخواتنا من تونس، بندعو لهم برضو، هم الآن الأربعة في المستشفى من تونس، الأخت هدى والأخت أم محمد والأخت أم حمزة والأخت أم أمير والأخت أم منير. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل 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 الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو لموتى المسلمين، ندعو للأستاذ عمر عبد المجيد والأخت فضيلة عبد المجيد والدكتور مصطفى عبد المتعال والحج محمد علي خطاب والد الزميل الغالي الأستاذ إيهاب من قناة الناس والحج أحمد عبده والحج عبد الوهاب المرسي وابنته لبنى والأستاذ أحمد محمد الطحان والأستاذ مصطفى عبده وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم، اللهم أدرهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وأكرمهم يا ربنا بشربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم آمين. قبل ما أبدأ برضو الدرس أحب أفكر إخواني وأحبابي بصيام 6 من شوال. أكيد في ناس صامت الحمد لله، ولسه في ناس أخر الموضوع شوية، ما فضلش من شوال غير فترة بسيطة جدا يا جماعة، فعايزين نلحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الظهر، كان كصيام السنة كاملة. بشكر من هنا برضو يعني فضيلة الشيخ الغالي الحبيب وأخويا الكبير الغالي اللي ما أقدرش أوفيه حقه أبدا، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء، فضيلة الشيخ الحبيب الغالي الشيخ أبو إسحاق الحويني، ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويجزيه عني كل خير. ويأتي وقت إن شاء الله أحدثكم بفضل الشيخ علي بعد فضل ربي سبحانه وتعالى. وببارك لأخوي وحبيبي الأستاذ أحمد شريف الهواري على زواجه، بقول له ولزوجته بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وبارك لأخوي الحبيب الشيخ كريم على مولوده الجديد الأستاذ محمد. نبدأ لقاء ليلادي، ولقاء ليلادي أتمنى يكون خارج من القلب وواصل للقلب. لقاء ليلادي زي ما قلت لكم في الأسبوع اللي فات هو عبارة عن قصة أنا عن نفسي تأثرت بها جدا، وأقسم بالله عز وجل أني امبارح كنت عايش مع القصة دي، وقعدت عشان أنا قريت القصة من فترة وبكيت، وبعدين حبيت أحضر الدرس امبارح فجلست طول الليل أحضره، وكل لما أقرأ جزء في القصة أبكي. كانت قصة مؤثرة جدا جدا، وأتمنى أنها تعجبكم إن شاء الله، وأتمنى أن احنا نستفيد من هذه القصة، يعني ربنا يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. درس الليلة بعنوان حكاية أفنان، فتاة اسمها أفنان. حقيقة يا جماعة في حياتنا العادية أحيانا بنرى أشياء نتأثر بها جدا وتؤثر في حياتنا، وكل لها علامات في حياتنا قد تكون سبب لتغيير مجرى حياة الإنسان، وقد تكون سبب إن الإنسان يتقدم في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وإن هو يزداد إيمانا ويقينا وثباتا وعزيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا كله من خلال تأثر الإنسان بما يحدث من حوله. فمن ضمن الأشياء العجيبة إن أنت أحيانا تجد مثلا، قد تجد إنسان ضعيف أو عاجز أو معذور، ومع ذلك يبذل حياته كلها لله سبحانه وتعالى في الوقت الذي تجد فيه أصحاب الأجساد السليمة والعافية والصحة والمال والثراء والجاه، لا يقدمون يعني أي شيء لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن المواقف العجيبة جدا أنه في معركة القادسية، وانتم تعلمون أنه أعمى رضي الله عنه وأرضاه، فكان في معركة القادسية يقول لسعد بن أبي وقاص: يا سعد أعطيني الراية. تعرفين يا جماعة وجود الراية في أرض الجهاد، مجرد ما تكون مرفوعة حتى لو كان الجيش يذبح فهذا يجعل الروح المعنوية عالية، وانتكاس الراية وسقوط الراية على الأرض حتى لو كان الجيش منتصرا يتسبب في يعني نزول الروح المعنوية وبث روح الهزيمة بين الجنود. فهو قال له: أنا رجل أعمى لا أستطيع أن أفر أبدا من ساحة الجهاد، فأعطيني الراية يا سعد وسأقف مكاني ولن أتحرك أبدا. وبالفعل عبد الله بن مكتوم أخذ الراية يوم القادسية، فضل واقف بالراية بفضل الله سبحانه وتعالى حتى قتل، حتى قتل ولم يتحرك من مكانه أبدا رضي الله عنه وأرضاه. والأمثلة كثيرة جدا جدا. قد تجد أيضا من العجائب أنك تجد غلام صغير أو طفل صغير أو أي حد صغير في السن، ومع ذلك يبذل ويقدم لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ما لا يقدمه الكبار البالغون الأصحاء الأقوياء أصحاب المناصب والأموال، وتتحجب بقى. وهذا من نوعية القصة اللي احنا نحكيها النهاردة ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن نعطي أمثلة. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان صبيا صغيرا، ومع ذلك في عز ما هو كان صغير في السن لم يتجاوز 10 من عمره وأسلم على يديه رجل يهودي، لأن اليهودي ده كان يمر دائما على الإمام ابن تيمية ويلقي أمامه الشبهات على الإسلام. هل الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان يسأل مشايخة ويتعلم ويرد على هذا الرجل، التاني يثير شبهة وده يرد عليه، وهكذا حتى اقتنع اليهودي بديانة الإسلام فأسلم اليهودي على يد الإمام المبارك شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ضمن الأمثلة برضو الجميلة جدا اللي حكيناها في رمضان غلام أصحاب الأخدود. غلام أصحاب الأخدود يا جماعة كان غلام صغير يعني لم يتجاوز 9 من عمره، ومع ذلك فضل مصر ان هو يجابه الملك ويقف قدام الجنود بتاع الملك ولا يهرب ولا يروح يمين ولا شمال لحد ما كان سببا بفضل الله سبحانه وتعالى في هداية أمة بأكملها. الملك يقول له: ترجع عن دينك؟ يقول له: مش هرجع. طيب بيبعت معاه الشرطة يقول لهم: خذوه فوق الجبل واطلبوا منه أن يرجع عن ديني، فإن رجع فبها ونعمة عينه، وإن لم يرجع فألقوه من فوق قمة الجبل. ويطلعوا بالغلام أصحاب الأخدود، غلام صغير يا جماعة. يعني المسألة أنا عايزك تتخيل معايا، أنا بحكي لك وإنت كده حتى غمض عينيك وتخيل المشهد. غلام صغير ضعيف لا يبلغ من العمر يعني لا يتجاوز 9 سنوات، ومع ذلك يطلعوا به رجال أشداء من شرطة الملك وطالعين بيه فوق الجبل لحد ما وصل لقمة الجبل ومسكينه وبشدة: ترجع عن دينك؟ لا مش هرجع. جم يرموه، فإذا بهذا الغلام يلجأ إلى رب الكون جل وعلا، إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، أنا رب لا أختار لك أبدا شيئا، إنما أنت الذي تختار وربك يخلق ما يشاء ويختار، فأنت رب اللي تختار لهم القتل أو الميتة التي تقدرها. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف الجبل وتزلزل، فإذا بهؤلاء يسقطون والغلام يعود مرة أخرى سليما معافا إلى الملك. وإيه اللي دعاه يرجع الملك مرة تانية؟ هو مش مهم أنه يموت، هو عايز أنه حتى لو كان على حساب موته أن يكون الأمة دي تحيا قلوبها جميعا على توحيد الخالق سبحانه وتعالى. يروح للملك: أين أصحابك؟ فين الشرطة اللي معك؟ قال: كفنيهم الله عز وجل. فأرسل معهم مرة أخرى مجموعة من الشرطة من الجنود، فلما أرسلهم معه قال: ادخلوا به يعني في اركبوا معهم في كركور مركب صغير، وادخلوا بقى في قاع البحر يعني جوه كده في الغويط يعني، واعرضوا عليه أن يرجع عن ديني، فإن أبى فألقوه في الماء. فالمهم وصلوا بي الى فعلا الى يعني العمق في البحر وكده وبداوا يعرب عليه. اترجع عن ديني؟ فيقول لا. فاراد ان يلقوه فقال اللهم اكفيهم بما شئت. شوف صدق اللجوء الى الله سبحانه وتعالى في الوقت ده يعني كان شيء عظيم جدا من هذا الغلام الذي يعلم الامم في عهده بل ومن بعده رحمه الله رحمه واسعه. فالمهم فأرادوا أن يقوم فقال اللهم اكفني بما شئت. فارتجف المركب وسقطوا جميعا وبقي الغلام كما هو رحمه الله رحمة واسعة. وعاد إلى الملك وقال أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك به. الملك خلاص يئس منه قال وما هو؟ قال أن تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي تصلبني وتأخذ سهما من كنانتي وتضع السهم في كبد القوس وتقول بصوت عال يسمع كل الناس بسم الله رب الغلام وتلقي السهم فإذا ما ألقيت السهم ستقتلني بإذن الله جل وعلا. وإذا بالملك يفعل هذا الأمر وكان الملك في غاية الغباء لأنه هو لو ترك هذا الغلام يدعو إلى الله عز وجل ما استجاب له إلا فلة صغيرة. ومع ذلك أخذ جمع الناس في صعيد واحد وأخذ السهم من كنانة هذا الغلام ووضعه في كبد القوس وبدأ يرمي السهم وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدغ الغلام فمات الغلام. فقام الناس جميعا علموا أن الملك حاول هو يقتل الغلام مرة واثنين وما قدرش فقالوا بس يبقى القوة كلها عند من؟ عند رب الغلام جل وعلا. فقالوا جميعا آمنا بالله رب الغلام آمنا بالله رب الغلام. ده كان موقف عجيب جدا جدا لغلام صغير يعني لا يملك من أمره ضرا ولا نفعا ومع ذلك كان سببا في حياة أمة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. من ضمن المواقف برضو العجيبة جدا قبل ما نخش في قصة الليلة دي قصة معاذ بن عمرو بن الجموح. غلام صغير أو شاب صغير لسه في مقتبل العمر وبعدين أبوه ما زال على الشرك وعلى الكفر. أبوه اللي هو عمرو بن الجموح كان يعبد تمثالا صنما اسمه مناة. ومناة أصلا صنم كبير جدا موجود عند الكعبة لكن طبعا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه يعني كان طبعا رجل أعرج شديد العرج ما يقدرش ياخد المشار ده كل يوم من بيت لحد ما يوصل عند الكعبة. فعمل ايه؟ فراح عمل مكت للمناة اللي موجود عند الكعبة بيسموه كده ميني مناة حاجة كده ايه إله ترانزستور يعني واخد بالك وراح حط عنده في البيت على الترابيزة اللي جنب السرير وبدأ كل يوم يقوم ويعبد هذا التمثال من دون الله سبحانه وتعالى. ابن ربنا أكرمه بنعمة الإسلام وأسلم. فلما أسلم قعد يدور على حيلة عشان يسلم أبوه. ودي رسالة لكل الشباب لما يكون والدك مش ملتزم أو والدتك مش ملتزمة اقعد يعني فكر في أي حيلة تكون سبب التزام الوالد والوالدة بل بدل ما أنت عملت لهم حلال وحرام وده فسق وده كفر وده كذا لا يا أخي ربنا يبارك في عمرك إن لهم الأحاسيس الحلوة بتاعتك وربنا يكرمك وجعلك سبب في هداية الأسرة كاملة يكون ذلك في ميزان حسناتك والدال على الخير كفاعلي. ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ بن عمرو الجموح في يوم من الأيام اتفق مع شباب الحي قال لازم نشوف طريق عشان والدي يسلم. طب نعمل ايه؟ قالوا قال لهم نسرق الاله بتاعه الصنم بتاعه ده ونشوف هيعمل ايه. سرقوا الصنم هو نايم بالليل قام الصبحية بيتمطع لسه بقى قايم عشان يقوم بواجب كده مع الاله بتاعه يعبده كده خد بالك بص ما لقاش الاله قعد يدور يمين شمال الاله بتاعه تاه قعد يدور لحد ما طاف كل طرقات المدينة فلم يجد الاله بتاعه الا منكسا رأسه في بئر يلقي فيها الناس النجاسات التي تخرج من بيوتهم. سبحان الله فتعجب قال والله لو اعلم من الذي فعل بك ذلك لأخزينه بس اعرف بس مين اللي عامل معك كده والله العظيم ما سيبه. فأخذ الصنم بتاعه وراح غسله ومظبطه وحطت له كلونيا وكده وقعد يعبده. تاني يوم جم الغلمان برضو وراحوا سارقين برضو نفس الصنم وراحوا بيه نفس المكان وجريوا بيه على هناك. أول ما وصل بيه طبعا صبح الصبحية برضو ما لقاش الصنم عرف بقى السكة خلاص بقى دي يعني ايه ده المشوار اليوم بتاعه. فراح لقى برضو عند البئر التي يلقي فيها الناس النجاسات فوجده منكسا رأسه في هذه البئر. قال بر نفس الكلام والله لو أعلم من الذي فعل بك ذلك لأخزينه. المهم خده ونظفه وظبطه وبرضه قاعد يعبده. في اليوم الثالث بقى ربنا قدر سبحانه وتعالى أن يلهم هذا الرجل بشيء يعمله علشان يكون سبب هدايته. أما ماسك السيف بتاعه وراح حطه في رقبة الصنم الإله بتاعه. قال لو كنت إلها حقا أنا شكلي كده اتخدعت فيك يعني وشكلك كده إله تيواني. قال لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك. يعني معقولة إله مش عارف يدافع إذا قلت أنا بستنجد بيك عشان تدافع عنه مش عارف تدافع عن نفسك. قال لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك وراح حط السيف في رقبة هذا الصنم. لما حط السيف في رقبه صنم جم الشباب برضو راحوا ايه واخدين الصنم بالسيف بقى اللي موجود معاه كده وحاطينه عند ايه عند بئر النجاسات ومعاه السيف وشالوا السيف وحطوا مكانه اعزكم الله كلب ميت. صبح الصبح عمرو بن الجموح بيدور يمين شمال هنا راح المكان فبص هناك لقى منظر عجيب. الصنم زي ما هو ملقى برضو ايه في بئر النجاسات ولكن الجديد في الموضوع انه لقى بدل السيف اللي كان محطوط في رقبه هذا الصنم لقى مكانه ايه كلب ميت. ففكر فتح الله قلبه وبصيرته في تلك اللحظه وقال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطارب برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. وآمن عمرو بن الجموح ودخل في غزوة أحد يقاتل ويجاهد في سبيل الله حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنت يا عمرو فإن الله عز وجل قد رفع عنك الجهاد يعني الأعرج ليس عليه جهاد. ثم نظر إلى بنيه وقال أما أنتم فما عليكم أن تتركوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فدخل فقاتل فقتل. في الرواية الثانية عمرو بن الجموح قال للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه جنة الرحمن جل وعلا في جنة الرحمن؟ قال أجل. فدخل فقاتل فقتل فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد غزوة أحد فوجده مقتولا شهيدا رضي الله عنه وارضاه فتبسم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك العرجاء هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن جل وعلا. فعشان كده احنا بنقول ان احيانا الانسان بيشوف اشياء عجيبة في حياته. غلام صغير يكون سبب هداية بشر، غلام صغير يكون سبب هداية عدد كبير جدا من الناس. لقائنا للادي مع قصة أو حكاية أفنان. أفنان ديت فتاة سعودية، فتاة سعودية تبلغ من العمر 14 سنة. هذه الفتاة كانت سببا في إسلام على الأقل على حد ما وصل لي من القصة كانت سببا في إسلام 5 من أهل الكتاب وهي تبلغ من العمر 14 سنة. هي يعني هي ما أسلموش على أديه وهي عندها 14 سنة لكن ممكن يكون أسلموا منهم من أسلم قبل ذلك ومنهم من أسلم في سن 14 سنة. تعالوا نشوف القصة من أولها ونعيش معاها بقلوبنا بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. والدة أفنان هي اللي بتحكي القصة. فضل يا أم أفنان احكي لنا القصة. بتقول أم أفنان بتقول في يوم من الأيام جاني والدي فبيقول لي يعني هي كانت حامل يعني كانت حامل في أفنان لسه. فجالها والدها وقال لها يا بنتي أنا شفت في المنام رؤية عجيبة جدا. قالت له إيه يا والدي؟ فبيقول لها أنا شفت كأن في عصافير بتطير في السماء، عصافير بتطير في السماء وبين العصافير دولت حمامة بيضة جميلة جدا بدأت تطير مع العصافير وفجأة فرقت العصافير وطلعت طارت في السماء وطلعت وطلعت وارتفعت قوي ومرة واحدة اختفت. فأم أفنان كانت ساعتها حامل في أفنان فسألته وتفسر الكلام ده بإيه يا والدي؟ قال لها العصافير دولت ولادك يا بنتي. قالت له الحمامة؟ قال لها الحمامة ديت ربنا هيرزقك إن شاء الله بفتاة تقية وطيبة ومباركة إن شاء الله. ولم يكمل تفسير الرؤية لأن الحمامة دي لما طارت وعليت قوي 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 بعد كده اختفت ولم يكمل تفسير الرؤية. فرحت الأم بأنها ربنا هيكرمها بخلفة بنت تقية وجميلة. ما زعلتش بقى، ما عملتش زي أهل الجاهلية إن الواحد فيهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. سبحان الله، كان ده فعل الجاهلية إن كان الواحد فيهم يزعل جدا لو خلف أنثى ويفرح جدا لو خلف ذكر. وبكل أسف الجاهلية اللي كانت موجودة زمن ديت ما زال منها أثار موجودة لحد النهاردة في بعض البلاد. بكل أسف الناس يزعلوا جدا ويحزنوا وتبص الواحد ماشي مكسوف من الناس عشان ما بيخلفش غير بنات. وأنا بقول لك عن نفسي أنا ما بفرحش بقى غير بخلفة البنات، مش معنى كده بزعل لما يجيلي أولاد، لا يعني أقصد أني بفرح جدا جدا بخلفة الأولاد البنات. لأن سبحان الله المثل عندنا في مصر بيقول البنت حبيبة أبوها فوق ده كله كمان البنات يعني مش هقولك بلغة الدنيا أو بلغة أهل الدنيا إن البنات رزقها وفير أو الفلوس اللي بتيجي من وراها كتير، لا أنا عايز أقولك إنها ستر من النار وسبب عظيم جدا لدخول الجنة بل ولصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. هتقول لي انت قلت ثلاث حاجات كده لو سمحت عايز دليل. عيني على عينه وعلى راسي بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. نعيده تاني، نعيده تاني بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ابتلي بشيء من هذه البنات، هتقول لي اهو ما هو النبي قال اهو ان هم بلاء اهو، خدت بالك؟ لا يا اخي مش ده المقصود. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيبلونا بالشر والخير، واخد بالك؟ بالسراء والضراء. فقد يكون الابتلاء بالبنات من باب السراء. ايه اللي خلاك اعتبرت انه من باب الضراء؟ واخد بالك؟ من ابتلي من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن، فاحسن اليهن كن له سترا من النار. وفي الحديث الثاني عن عائشة عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، جاريتين، من عال جاريتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي أصابعه. وفي رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، كهاتين تكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن، بيجيب لك الأدلة على يعني أن أنت تفرح بخلفة البنات. وعايزين نعمل درس مخصوص يا جماعة الموضوع ده، لأني حقيقة والله وقفت على مشاكل كتيرة جدا جدا خلال السنوات اللي فاتت دي كلها بسبب موضوع خلفة البنات. ناس كتيرة جدا جدا بكل أسف اللي طلق زوجته عشان ما بتخلفش إلا بنات، واللي مخاصمها واللي هاجرها واللي راح يتجوز عليها عشان ظنا منه إن دي ما بتخلفش غير البنات، فروح أتجوز واحدة تانية عشان تخلف لي صبيان. يعني سبحان الله يا جماعة، ده الأولاد عموما سواء كانوا بنات أو صبيان دول الهبة، رزق من عند المولى عز وجل. ما فيش واحد في الدنيا يا جماعة أجا أقول له لو سمحت أنا بكرة هجيبك إيه، فتقول لي استنى يا احنا لو سمحت هجيب لي إيه، هجيب لك اللي هجيبه، لا معلش هجيب لي موتوسيكل، أنا آسف أنا أقل من عربية شبح ما باخدش. في حد بيعمل الكلام ده؟ فالمولى عز وجل بيقول لك هديك هبة، هدية، هدية من عند الله سبحانه وتعالى. فتيجي تقول له يا رب ما كانوش صبيان أنا مش عايز، يبقى قلتهم احسن. حد يقول كده مع ربنا يا جماعه؟ يعني اي شيء يجي من عند الحبيب هو حبيب سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان، له ابنتان فيحسن اليهما ما صحبتا او ما صحبهما الا ادخلتاه الجنه. يبقى البنات ستر من النار، البنات سبب دخول الجنة، البنات سبب لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبو داود بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. خد بالك ليه قال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات؟ أنا ممكن يكون عندي بنات وغيري ما عندوش بنات لكن عنده أخوات، أخوات بنات، فلما تحسن إلى أخواتك البنات تاخد نفس الأجر، ولما تحسن إلى بناتك تاخد نفس الأجر، يعني في الحالتين أنت مأجور بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلي أو من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان، اثنين بنات أو أختين، فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. لا والله محتاج يتعاد الحديث ده، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن إليهن فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. أظن يعني كده الجنة الحمد لله جالك لحد رجليك بكل بساطة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لأم أفنان. أم أفنان زي ما قلنا كانت حامل، وأبوها شاف رؤية ديت، شاف عصافير طائرة في السماء وشاف معهم حمامة بيضة. الحمامة دي طلعت تطير أكتر وأكتر وأكتر، ومرة واحدة اختفت. فسرتها بإيه يا والدي؟ فسرتها بنت العصافير دول ولادك، والحمامة دي بنت جاية، والبنت دي هتكون تقية جدا إن شاء الله. ولم يكمل تفسير الرؤية بأن هي بعد ذلك اختفت. اللي حصل أم أفنان بتقول بعد ذلك أنجبت أفنان وكبرت وكانت فعلا فتاة تقية جدا وما شاء الله، وكنت أرى فيها يعني المرأة المسلمة الصالحة حتى وهي لسه طفلة صغيرة. يعني كنت أبص في وشها، تعرفين أحيانا يا جماعة علامات النجابة تبدو على البنت أو على الولد وهو صغير، يعني مش لازم يكبر عشان أعرف أنه هو يبقى نجيب ولا لا، من هو صغير بيبان عليه علامة النجابة، علامة الذكاء، علامة إذا كان هو يطلع إنسان وافي ولا لا، بيبان يا جماعة عليه من هو صغير. قالت كنت أرى فيها يعني أمارات المرأة الصالحة منذ طفولتها. بتقول وهي طفلة صغيرة كانت لا يمكن تلبس قصير، مع أنها طفلة صغيرة سنة ولا سنتين، لكن ترفض يعني وهي صغيرة كانت تحبش تلبس غير الحاجة الطويلة، كانت لا يمكن أبدا تلبس أي حاجة فيها تبرج أو قصير أو غير ذلك، رغم أنها طفلة زي ما بقول لك يعني لسه مش مكلفة، ورغم ذلك كانت ترفض أن تلبس أي شيء قصير، وكانت ترفض التبرج بشدة. ودي رسالة غالية بقدمها لكل أبائنا وأمهاتنا، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم يا رب العالمين، ويقر أعين الآباء والأمهات بأولادهم وبناتهم، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ومن قبل ذلك يقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم، يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بقول للوالد العزيز والأم الفاضلة، حد فيكم يزعل ان بنته تطلع عفيفة؟ حد فيكم يتضايق ان بنته تطلع مؤدبة ومهذبة وحيية ومحجبة ودينة وتقية وصالحة؟ حد يزعل من الكلام ده؟ انت ممكن ما تكونش تعبت في اي حاجة، ممكن ما تكونش بذلت ولو كلمة واحدة لبنتك او ابنك، ورغم ذلك ربنا ساق لك عالم من العلماء، داعية من الدعاء، واحد من المخلصين قال لها كلمة التزمت بسببها وأصبحت فتاة صالحة طيبة مباركة طيعة برة بوالديها، تزعل من الكلام ده؟ لا، في اعتقادي ما حدش يزعل من الكلام ده إلا إنسان يكون فطرته منتكسة بجد. لا يمكن أنا أزعل لبنت تكون تقية؟ أنا أزعل لبنت تكون محجبة؟ أنا بناتي عن نفسي، بناتي لابسين حجابهم وهم في أولى ابتدائي، والله ما طلبت منهم حجاب، رغم ان انا طبعا يقينا ان هلبسهم الحجاب بعد كده، لكن انا في السن ده ما طلبتش منهم يلبسوا حجاب، وقبل كده كانوا لابسين كمان، قبل اولى ابتدائي كمان. ليه؟ شيء طبيعي، طالعين لقوا الاب ملتزم والام لابسه نقاب وملتزمه وشايفين الدين في بيتهم، فشيء طبيعي من نفسهم: يا ماما عايز البس اشارب زيك، يا ماما عايز اغطي جسمي، يا ماما عايز البس حاجه طويله. البنت طالع حب الدين يا جماعه، ده شيء طبيعي جدا. فانت تزعل ليه ان بنتك عايزه تبقى متدينه، عايزه تبقى عفيفه؟ خد بالك اخويا وحبيبي في الله، بنتك لو ما كانتش لابسه حجاب هيجي لها اللي عايزها كده، يعني هيجي لها اللي بيقول لا انا عايزك بالمنظر ده، لو لبست حجاب بعد كده هطلقها وهيجي بالك لحد عندك. فانت اختار الرجل الصالح، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عريض. يا حسن، ان لي ابنه ترى لمن أزوجها؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها فلن يظلمها. هي دي المسألة يا جماعة، ودي رسالة بسيطة. أفنان كانت وهي طفلة صغيرة كانت ترفض التبرج بشدة، ولا يمكن تلبس حاجة قصيرة أو تلبس حاجة محزقة أو حاجة زي كده، لا يمكن أبدا، كانت حريصة جدا أنها تلبس اللباس الشرعي من وهي صغيرة في السن. أم أفنان بتقول أن أفنان حتى لما وصلت للصف الرابع الابتدائي كانت ما شاء الله لابسة حجابها كاملا، وكانت ما شاء الله بعيدة عن كل شيء في يعني معصية أو في بعد عن الله سبحانه وتعالى. كانت ترفض تروح الملاهي، ترفض تتفرج على أفلام أو تمثيليات، ترفض أنها تشوف تسمع مزيكا أو تسمع أغاني، ترفض أي إنسانة مش ملتزمة، ما لا تصحب إلا البنات المحترمات التقيات ما شاء الله. كان عندها حرص شديد جدا على الدين. وخدوا بالكم من حاجة بقى حبيبي في الله، كل ده ما يجيش غير بالتربية، والتربية لا تؤثر إلا إذا كانت التربية بالقدوة. النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لما يعوز رب أصحابه، إن شاء الله نعمل لكم درس اسمه كيف رب النبي وأصحابه، أوريكم كده من خلال حوالي 28 عنصر، يعني نعرف مع بعض إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرب أصحابه. أصحابه دول تربية عالية جدا، أعلى تربية في الكون ده كله. ولذلك زي ما قلنا قبل كده، تعرف نجابة الأستاذ من نجابة التلميذ. بص لأبو بكر تعرف مين أستاذه، بص لعمر بن الخطاب تعرف مين أستاذه. أنت بتتعجب لما تسمع سيرة عمر بن الخطاب، ولسه هنتناول طبعا سيرة الصحابة مع دروس أصحاب الرسول يوم الجمعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإحنا بدأنا يوم الجمعة اللي فاتت بدرس سعد بن معاذ الذي اهتز لموتي عرش الرحمن سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بالقدوة، بيكلمهم عن الزهد ويروا الزهد عمليا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاء عالما أو متعلما. لما يقولهم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، لما يقولهم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه، لما يقولهم لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ويدخلوا بعد كده يلاقوا النبي بيأكل أشهى وأجمل المطعم، عندهم ايه مشكلة صح؟ الله يحصل تناقض وتضارب، لكن يخش يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصير، قد أثر حصيره في جنبي، ويقول له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. ده النبي. ويموت النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. وتقول أم عائشة: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم. وتقول أم عائشة: كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيل حضرتك، ده حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعلمهم الجانب العملي والجانب القوي في نفس الوقت، التعليم بالقدوة. فاحنا بنقول الطفلة دي ما طلعتش كده إلا من بيت صالح، إلا من بيت صالح بفضل الله. شايف الأب رجل تقي، شايف الأم ست تقية ما شاء الله، فبالتالي تأثرت بحياة الأم والأب. فرق كبير جدا بين أب وأم عايشين في بيت ومعهم أولادهم، والأب عمال يقول الأم: ناولين شريط الفيديو بتاع الفيلم بتاع اللي كان جاي على قناة مش عارف إيه عشان نلحق نتفرج على الفيلم الأجنبي ده، طب ناولين الشريط الأخير بتاع المطر الفلاني، طب تعالي نروح نقضي الويك إند مش عارف في الملهى الفلاني ولا في المكان الفلاني. وهكذا البنت طلعت تأثرت. فرق بقى بين بنت عايشة أو ابن عايش مع الوالد والوالدة، ويلاقي الأب بيكلم زوجته: بعد إذنك لو سمحت ناوليني الجزء الرابع من صحيح البخاري فتح الباري، ناوليني الجزء الأولاني من صحيح مسلم، ناوليني كتاب سنن الترمذي، ناوليني الشريط اللي عليه سورة البقرة، ناوليني كذا ناوليني كذا. تطلع البنت ما بتسمعش غير البخاري الترمذي كذا. مع ذلك برضو يعني ساعة وساعة ساعة نتروح ونفك عن نفسنا ونتفسح وننبسط، طالما شيء ما فيهوش معصية يا جماعة، لكن بما لا يجعلنا نقع في معصية الله سبحانه وتعالى. يعني ساعة نرفع فيها عن نفسنا، نستعين بهذه الساعة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد في الموضوع إن البنت طلعت رابعة ابتدائي ما شاء الله لابسة حجابها، حريصة جدا على انها تبعد عن اي معصية، حريصة جدا على كل طاعة. لما دخل بقى اولى اعدادي بعد كده، اللي هي بيسموها في السعودية اولى متوسط، هناك الاعدادي هنا ومتوسط هناك، لما وصلت اولى متوسط ما شاء الله اصبحت داعية الى الله سبحانه وتعالى، كانت تدعو كل زميلها الى الله سبحانه وتعالى. ودي درس جميل جدا برضو لبناتنا الصغيرين اللي لسه ما شاء الله سواء في اعدادي او ابتدائي او ثانوي. فرصة عمرك بقى، عندك تجمع كبير جدا جدا من الاخوات، وعندك تجمع كبير جدا جدا من الشباب. اشتغل عليهم في الدعوة. الشباب الاولاد يدعو الاولاد، والبنات يدعو البنات، عشان ما يحصلش خلطة بيضة. فالولد يستعين بالله سبحانه وتعالى، رايح الفصل النهاردة واخد معاه أذكار الصباح والمساء، رايح معاه شريط مثلا جميل لأحد الدعاء الجمال ربنا يبارك فيهم جميعا، وياخد الشريط ويديه للفصل كله: يا فلان اسمع الشريط ده النهاردة، ودي بكرة اللي جنبك، وبكرة اديه اللي وراك، وده اديه له مش عارف لمين، لحد ما الشريط يلف على الفصل كله بفضل الله سبحانه وتعالى، والكل يستفيد من هذا الشريط. يجي مرة تانية يجيب كتاب حلو كده من كتابات برضو جميلة الدعوية، ويديه ده وده يقرأ ده وهكذا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعالوا نكمل قصة أفلام بس بعد ما صلي على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أول واحدة أسلمت على أديها كانت الخادمة اللي جاية من سريلانكا، أمها اللي هي أم أفلام بتقول: لما أنجبت ولدي اللي هو عبد الله، كان طفل صغير بقى لسه، وكانت هي موظفة وكانت محتاجة ان اي حد يساعدها في البيت، لان هي ما تقدرش تقوم باعباء البيت بره وجوه وظيفة وبناتها واولادها والطفل المولود الصغير ده، فاضطرت ان هي تجيب واحدة خادمة من سريلانكا. لكن بكل اسف جابت خادمة غير مسلمة. وطبعا احنا بنحذر كل المسلمين من الخادمات اللي بيجلبوهم لبيوتهم وهن غير مسلمات. مشكلة كبيرة يا جماعة. اولا وجود الخادمة في بيت في رجل دي مشكلة، إلا إذا كانت هتبقى في مكان لوحدها بعيد عن نظر الرجال، يعني في النهاية الرجل اللي موجود في البيت ده ما هوش محرم ليها، فدي مخالفة شرعية ومشكلة كبيرة جدا. وياما حدثت كوارث كتيرة جدا في بيوت بعض المسلمين بسبب وجود خادمة غير مسلمة. حاجة تانية يا جماعة، إيش ضمنك الخادمة غير المسلمة دي هتربي أولادك إزاي؟ أنت متخيل إيه؟ حضرتك متخيل انك لما تجيب خادمه غير مسلمه هتقعد مع اولادك الصغيرين وتقول لهم: تعالى حبيب ده احكي لكم قصه امنا عائشه، ها هتعمل كده ولا هتحكي لهم قصه انت عارفين؟ فازاي يعلم ربي سبحانه وتعالى ان وقفت على بعض الاخبار المفزعه في احدى الجرايد التي كانت تصدر من بعض دول الخليج، ان فوجئت ان بعض الناس بكل اسف ناس طيبين جدا جايبين في البيت خادمات غير مسلمات. الراجل بيقول فوجئت ان زوجتي دخلت على الخادمه فجاه لقيتها بتعلم اولادها الديانه غير الاسلاميه، بتعلمهم دين تاني غير الاسلام، وبتقول لهم ان الرب هو فلان والرب هو فلان وكذا، وهو اللي بيجيب لنا وهو اللي بيسوي لنا وهو اللي بيشفينا هو، وبتعلمهم من هم صغيرين. فلا تامن، لا تامن ان خادمه زي دي تضيع اولادك. والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر، دول اولادك ثمره العمر، ويعني دول حياتك كلها حته من قلبك. تسيب اولادك مع خادمه كافره تعلمهم الكفر من هم صغيرين، واذا نشا الطفل على هذا العلم، على علم الكفر عياذا بالله، وتعلموا ان ما فيش حاجه في الدنيا اسمها الله، ولو في الله حتى ففي حد تاني مع الله، وما فيش حاجه اسمها محمد صلى الله عليه وسلم. تسيب ولادك بالمنظر ده ليه؟ علشان ياكلوا وشربوا؟ لا، ده مش مهم بقى لا وظيفه ولا اكل ولا شرب ولا بتاع، ده انت تقعد انت وزوجتك وتقعد تربوا الاولاد، وانت تفرغ لنفسك وقت بسيط للعمل عشان تعيشوا حياه دينيه اسلاميه. عيالك لما هيضيعوا ما حدش هينفعك. والمولى عز وجل يقول وقفوهم انهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم ايه مسؤول عن رعيته. هتقف بين ايدين ربنا، اعمالك وطاعتك وايمانياتك لو كانت 10 على 10، لو وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وانت مضيع رعيتك، يقول صلى الله عليه وسلم وما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه. يا الله، رعيتك هتضيعها، هتضيع انت من يوم القيامه، هم هيمسكوا برقبتك. يا رب ما دلناش على طاعه، سبنا لخادمات كافرات، علمونا الكفر من صغرنا، علمونا الفسق، علمونا كذا، علمونا كذا. لدرجه ان الراجل بيحكي ان اولاده لما جت خادمه غير مسلمه في البيت، خادمه دي حبت ان هي تفتن شباب اولاد هذا الرجل، وقدرت بحسنها وجمالها والكلام ده كله، طبعا هي ما عندهاش دين اصلا لان هي ليست مسلمه، استطاعت عياذا بالله انها توقعهم في الزنا، وكانت هذه المرأة حاملة لفيروس الإيدز، وعياذا بالله أولاد هذا الرجل ضاعوا جميعا بسبب هذه المهلكة التي جاء بها إلى بيتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم أم أفنان بتقول لما جبت بقى الخادمة السريلانكية ديت، كانت مش مسلمة البنت، سبحان الله أفنان كانت لسه صغيرة، لسه يعني في إعداد يعني، ورغم ذلك ثارت ضد امها، قالت لها مش ممكن، ازاي تقبلي ان واحده كافره تخش بيتنا تاكلنا وتشربنا وتعمل فينا وتنظف صحوننا وتنظف هدومنا وتعمل وترعى ابني؟ لا ده خلاص انا مستعد اقعد من مدرسه وارعى اخويا واخدمكم 24 ساعه، بس ما تدخليش بيتنا واحده كافره. تقول ام افنان اما انا فلم التفت الى كلامها، لاني كنت محتاجه الخادمه باي طريقه، علشان ان انا لازم ان انا حد ياخد باله من ابني، خصوصا ان انا يعني موظفه ومش فاضيه وكده. المهم واذا بافنان لما لقت امها ما استجبتش للطلب بتاعها، بدات هي بقى تتصرف باسلوب تاني خالص جميل جدا جدا، بدات تتالف قلب هذه الخادمه، وبدات توريها اخلاق المسلمات، وبدأت تهديها بعض الهدايا البسيطة، وتتعامل معها معاملة طيبة جدا جدا، لحد ما بفضل الله سبحانه وتعالى أم أفنان بتقول فجأة وأنا جالسة جاءتني هذه الفتاة السريلانكية وهي تبكي وهي فرحانة جدا جدا، وبتضحك معها بتقول لها يعني ماما، يعني هي طبعا كانت بتكلم السيدة بتاعتها بكلمة ماما، بتقول لها ماما أنا خلاص في مسلم، أنا خلاص الحمد لله أسلمت، وأفنان كلمتني على الإسلام وعرفتني هو الإسلام، وأنا أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت أول واحدة أسلمت على يد هذه الفتاة الطيبة المباركة أفنان. واحنا النهارده بنتكلم عن حكاية أفنان. أنا بحكي حكاية أفنان دي ليه؟ ممكن حد يستغرب، يعني هي دي قصة بتحكي لنا؟ واحدة خمسة أسلموا على دين، ما خلاص ما تقول واحدة أسلموا خمسة على دين في وسط درس وخلاص. لا، أنا عايز بناتنا الصغيرين ربنا يبارك فيهم يا رب، اللي أعمارهم ما بين 12 ل 17 ل 20، يتعلموا من أفنان، تكون نسخة من أفنان، عندها غيرة على دينها، عندها غيرة على عرضها، عندها غيرة على حيائها وعلى جسمها، لا يمكن أبدا تخرج من غير حجاب، لا يمكن أبدا أنها تعصى أمر ربنا، لا يمكن تعصى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تغضب أمها ولا أبوها، لا يمكن أبدا تعيش بلا هدف. دي ما شاء الله كانت بترضي أمها وأبوها، لابسة حجاب، بتعبد ربنا، بتصلي، بتدعو إلى الله، بتحاول بقدر الإمكان أنها تعيش دينها بجد. فاحنا عايزين نسخ. كثيرة جدا من أفنان رحمه الله رحمة واسعة. المهم بعد فترة عم أفنان طلب منها أن تحضر حفل زفافه، فهي طبعا ما كانتش بتحضر لحفلات ولا تروح هنا ولا تروح هنا، فقال لها لابد أن أنت تحضر الفرح بتاعي وإلا فأنا هكون زعلان منك العمر كله. في اليوم دوت أفنان لبست لبس محتشم الحمد لله، وراحت الحفل بتاع زفاف عمها. وأول ما دخلت جلست طبعا وسط النساء، فأول ما خلعت الشارب اللي على رأسها شافوا شعرها الجميل الطويل وشافوا جمالها، فسألوا أم أفنان أنت كنت مخبيها علينا أفنان دي طول الفترة دي ليه؟ دي ما شاء الله في غاية الحسن والجمال والدرس الجميل، رغم أنها كانت جميلة جدا جدا زي ما أمها بتقول، طول كانت في غاية الحسن والجمال. ورغم ذلك يا بنات ربنا يبارك في بنات المسلمين جميعا، عمرها ما استخدمت جمالها ده في فتنة الشباب المسلم، عمرها ما قالت خسارة بقى أنا أداري الجمال ده كله، ده أنا أمشي وأقول يا أرض تهدي معليك أدي، عمرها ما عملت كده. هي عرفت يقينا أن الجمال دوت نعمة. آه هو جمال وحش، أي إنسان في الدنيا جماعة يتمنى أن يكون جميل، فهي عرفت أن الجمال دوت نعمة من عند ربنا، والنعمة لابد أن تقابل بالشكر. طيب أقابل النعمة دي بالشكر إزاي؟ ربنا رزقني نعمة الجمال، أقابلها بالشكر إزاي؟ أن أنا أغطي الجمال دوت. ليه؟ لأن نفس اللي رزقني الجمال وهو الله سبحانه وتعالى هو اللي أمرني بالحجاب. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نعم يا رب أمرنا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الله أكبر. أفنان بعد ما أسلم على أديها الخادمة السريلانكية، أصبحت الخادمة بدل ما كانت كافرة أصبحت مسلمة وقاعدة في البيت من وراء البيت، حضرت فرح عمها. وبعد فرح عمها مباشرة بفترة يسيرة جدا 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 وإذا بأفنان تشعر بألم. هنا بقى تبدأ الحكاية، بقى نبدأ نخش بقى في الجد. تشعر بألم شديد جدا في رجليها، وبدأت أمها تلاحظ عليها الآلام اللي موجود عليها. مالك يا بنتي؟ أبدا يا أمي ده شيء بسيط، ألم بسيط إن شاء الله. طب يا بنتي ما نروح نكشف؟ لا الحمد لله يا أمي الحمد لله بخير والله. وسابت نفسها شويتين ابتدى الألم يشتد عليها أكتر، الألم يشتد أكتر وأكتر، وصل الأمر إنها بقت تمشي تعرج، وصل الأمر إنها شلت أو جلست مكانها لا تستطيع أن تقوم ولا أن تمشي. لكن الدرس الجميل قوي الكلمة الحلوة بتاعتها، بتقول لها ده ألم بسيط يا أمي. ما قالتش ليه يا ربي ليه، ليه الظلم ليه، ليه الأسوأ ليه. آه مش في ناس كده، في واحد بمجرد ما يتخدش يتسخط على ربي. وهي وصل الألم بها جماعة أنها أقعدت ما تقدرش تقوم ولا تمشي ولا تتحرك، فتاة في غاية الحسن والجمال سنها لسه ما وصلش 13-14 سنة، ورغم ذلك تقول الحمد لله ده شيء بسيط يا أمي الحمد لله، ولم تتسخط ولم تعترض. لأن حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن البلاء كله خير، كله خير أي نعم كله خير، بس إن ترضى عن ربنا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عجبا، وشوف صدر الحديث به عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كله عظمت. ده المؤمن أحيانا بيكون مريض خير، سليم برضو خير والله. طب ده أحيانا بيكون غني خير والله. طب فقير برضو خير. في كل الأحوال خير، كله خير ما دمت تكون راضى عن ربنا. الغنى لا يذم لذاته، عفوا الغنى لا يمدح لذاته، والفقر لا يمدح لذاته، إنما الذي يمدح هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو كنت فقير هتبقى تقي؟ آه يبقى الفقر يمدح في حقك أنت. طب لو كنت غني هتبقى تقي؟ آه يبقى الغنى يمدح. يبقى لا يمدح إلا إذا قرن بالتقوى. يبقى الحالة اللي توصلك لمرضات ربنا، الحالة اللي توصلك للتقوى هي دي بس اللي تمدح. إنما لا يمدح الغنى في ذاته، ولا يمدح الفقر في ذاته، ولا تمدح الصحة في ذاتها، ولا يمدح المرض ولا غير ذلك. إنما الذي يمدح الحالة اللي توصلك لتقوى الله سبحانه وتعالى. فهي ما قالتش غير كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. خد بالك من اللفظ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. خدت بالك يا مؤمن حبيبي الغالي، احمد ربنا على كل حال. عارف ان انت ممكن تكون قاعد قدامي دلوقتي نايم على سرير المرض، ربنا يشفيك ويعفو عنك يا رب. عارف ان انت ممكن تكون قاعده دلوقتي على كرسي متحرك، ربنا يعفو عنك ويأجرك ان شاء الله ويبارك فيك ويحشرك في زمره الشهداء والصالحين ويعني من امه النبي صلى الله عليه وسلم. عارف ان انت ممكن تكون قاعد دلوقتي متعسر وعليك ديون الدنيا، قول الحمد لله. عارف ان انت ممكن تكون حد حبيب ليك مات غالي عليك، قول الحمد لله. إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هتحس إن الكلمات دي نزلت على قلبك بردا وسلاما. يا الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ما تخافش، ربك غفور رحيم ودود تواب شكور عفو. يعني فأنت افرح، افرح بإن لك رب مثل هذا الرب العظيم الجليل الواحد الأحد، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. افرح. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا، ألا تصلون على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يعطي أي بلاء، أي بلاء يصب هذا الإنسان، هذا من إرادة المولى عز وجل الخير بهذا العبد المؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنه وارضاه، كان الواحد فيهم لما يتأخر البلاء عنه، عكسنا بقى، كان لما يقعد سنة مثلا ما يجيش بلاء يقول ما لنا، كأنه قد تودع منا، هو ربنا مش عايزنا. يعني كان يزعل جدا لأنه عارف أن ربنا لما بيحب عبده بيبتليه. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما، شوف اللفظ شرطه، وإن الله إذا أحب قوما إيه؟ ابتلاهم. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: لا يزال استمراره، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. يا الله، لا والله لازم يتعدل الحديث ده والله العظيم، ولازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال، لا يزال استمراره، لا يزال البلاء، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة وما عليه من خطيئة. يا سبحان الله، لا ده في حديث أحجب من ده كله والله، بس والله لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، خد بالك بقى من الحديث ده: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه. هيتسخط يا رب، هيقول لي يا رب ليه، لا 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 في حاجة تانية معاه، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. تلاقي بعض الناس يقول لك والله يعني سبحان الله المصايب والأحزان ملهاش صدر حنان غيري، ليل ونهار ما بتبطلش، هو من جواه راضي، بس هو بيقولها على سبيل التفكه، يعني يقول لك هي المصايب لو سابتني هتلاقي صدر حنان غيري، ده أنا الأم المثالية. فاهم ازاي؟ سبحان الله، تجد على طول مصاب بابتلاءات عجيبة، ده من حب ربنا ليك، عمال يبتلي فيك يبتليك 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 لحد ما توصل للدرجة اللي كتبها لك في الجنة. أصل أعمالك زي حالتنا كده تعبانة، فمش موصلك للدرجة اللي هو كتبها لك، وهو كتبها لك خلاص سبحانه وتعالى مش هيرجع فيها، خلاص هو كتب لك ان انت من اهل الفردوس، يبقى من اهل الفردوس. طب اعمالك بالكبير قوي يعني ما توصلكش غير محطة رمسيس، مش جايبة حتى السماء، يعني فهم ازاي؟ طب نعمل ايه؟ فالمولى عز وجل من رحمته بيك لا يزال يبتليك. طب يا رب ممكن يتصحب، لا 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 انا عارف انا اعمل معي ايه. سبحانه وتعالى: الله ادرى بعبادي، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فلا يزال يبتلي ويرزقه الصبر ايه والرضا حتى يبلغه اياها. خلاص وصل المرتبة دي في الجنة، ارفع البلاء خلاص بقى عيش حياه عاديه خالص بلا ابتلاءات او ابتلاءات كده خفيفه خالص. ليه؟ انه خلاص وصل التي كتبها الله عز وجل له. فدي رساله لكل اخ مسلم ولكل اخت مسلمه، ان احنا نتلقى البلاء بصدر رحب. يمكن احنا اتكلمنا في دروس بقى لا تحزن وابتسم للحياه، اتكلمنا في حوالي 10 دروس ان انت ازاي ان انت لا تحزن وازاي ان انت تبتسم للحياه وترضى عن الله. قال الحسن لما راى رجلا يقول اللهم ارض عني، قال يا هذا لو رضيت انت عن الله لرضي الله عز وجل عنك. قال انا يا حسن ارضى عن الله؟ قال اجل. قال كيف ذلك؟ قال اذا سررت فرحت، اذا سررت بالنقمه سرورك بالنعمه فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. افنان لما حست بالوجع في رجلها يزيد يوم بعد يوم لحد ما وصل بعد شهرين بقت تعرج، شهر كمان قعدت ما قدرتش تقوم، شيء طبيعي خدوها المستشفى. وده كان الموقف الثاني الجميل قوي في حياتها. اول ما راحت المستشفى اجتمع حواليها كونسلت من الاطباء، وامها كانت معاها هي ووالدها وعمها، وكان معاهم دكتور تركي، وكان معاهم ممرضه، وكان معاهم مترجم لان هي مش فاهمه الراجل بيقول ايه، فبالتالي في مترجم بيترجم للدكتور اللي هي حاسه بيه وبيترجم لها اللي الدكتور بيقوله. وقفت ام افنان من بعيد كده وبدات تشوف الدكتور هيعمل ايه. بدا الدكتور لا يلتفت لاحد الا لافنان، بدا يسالها عن حالتها وتقول له حاسه بكذا وكذا وكذا. عملوا الفحوصات والاشعاعات والتحاليل وعملوا كونسلت كامل، وبدا الدكتور يكلم افنان. واذا بالدكتور، وانت عارفين الدكاتره مدارس، في يعني الدكاتره مدارس، في مدرسه تقول لازم اعرف المريض اللي هو عنده بالظبط عشان ياخد باله من صحته ويهتم بنفسه، ودكتور يقول لا وانا ازعل المريض ليه؟ مش لازم اقول له، انا احضره من بعيد لبعيد. يعني بدل ما يقول له مثلا، عفوا يعني، بدل ما يقول له عندك مرض كذا مثلا في القلب، يقول انا عايزك من هنا ورايح بس ما تجهدش نفسك وتحافظ على صحتك وبلاش المجهود الزايد وحاول تنام بدري وحاول تاكل كذا وما تاكلش كذا. ويعني هو كان فيه بس بوادر متاعب كده لكن ان شاء الله لحقناها، وارجو بس ان انت تحافظ على صحتك. ودكتور تاني يقول لا، يقول انت عندك انسداد في الشريان التاجي، وعندك انهيار في الشريان الاورطي، وعندك تصدع في الشريان اللي تحتيه ما اعرفش اسمه ايه، واخد بالك الدكتور قاعد معانا في شريان تانيه، المهم يعني واخد بالك، والصمام الفؤاني فتح التحتاني، ويعني يعني سود له الدنيا. ليه يا دكتور عملت كده؟ عشان ياخد باله من صحته. طبعا المدرسه دي انا رافضها تماما تماما، وبقول لكل الاطباء رفقا بالناس ربنا يبارك فيكم، انا اعرف ان واحد مره كان يعني كان حاسس بس بنغزه بسيطه كده في القلب، يعني ممكن تكون سرعه ضربات، حاجات بسيطه كده يعني، او مجهود زايد يعني. المهم راح مع اخوه وطالعين للدكتور، طلع للدكتور سلام عليكم يا دكتور. فالدكتور قام كشف عليه قال له ايه ده، مش ممكن، ده انت المفروض ان انت ميت من 6 شهور، خبر ابيض، اوعى تتحرك ولا تعمل ولا تعرف ايه، والشغل تقعد في بيتك وما تعملش حاجه ولا تبذل مجهود ولا تتكلم ولا ده انت خلاص انت كده ايه، خلاص ضعت. الراجل كان طالع ماشي على رجليه، طالع سلم ماشي على رجليه، نزل اخوه شايله على كتفه. ليه؟ الوهم يا جماعه، الوهم. فانا بقول لكل الدكاتره ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، الرحمه حلوه، ثلاث ارباع المرض وهم وثلاث ارباع الشفاء وهم. تعرف ان في ناس من اللي بيعالجوا ببعض الاساليب معينه، اساليب معينه كده كلها ضحك على الناس، يقول له لا حضرتك بس انت استعمل البتاعه ديت وان شاء الله بعدها بس ادعي لي هتشوف بقى بفضل الله اثار بقى، الله اكبر بقى، هتقوم تجري وتكسر الدنيا وتشيل السقف وتهد الحيطه وتخش على برج القاهره تنزله على النيل وتردم النيل وبعدين تخش على محيط الاطلنطي، يعني فاهم ازاي، يقول له ده انت هتبقى زي الفل. الراجل فعلا يكون تعبان ويشرب البتاعه ديت يقول سبحان الله ليه حق والله انا حاسس باثر. وفعلا المرض اغلبه وهم والشفاء اغلبه وهم، الشفاء لا يكون الا من عند الله سبحانه وتعالى. لكن احيانا الانسان بيكون اغلب الحاله اللي عنده نفسيه، وانتم عارفين الحاله النفسيه النهارده بقت مرض العصر، واحد عنده اكتئاب، واحد متضايق، واحد مخنوق، واحد زهقان من زوجته او زوجته زهقانه منه، او الاثنين زهقين من الناس كلها. المهم يعني ايه، يعني الدنيا بقت صعبه شويه، فيجي الدكتور يقول للمريض كلمه صعبه يسود له الدنيا ويخليه نازل من عنده كاره الدنيا اللي فيها. عكسه بقى زي ما قلت لكم قبل كده الدكتور المتفائل بقى، خد بالك حكيت لكم عنه قبل كده، الدكتور اللي جاي له واحد مع ابن عمه، فبيقول له يا دكتور سلام عليكم، قال له عليكم السلام، قال له معايا ابن عمي مريض وشاف، قال له لو سمحت انا راجل متفائل وباصص للحياه بنظره ورديه والحياه عندي بامبي وجميله واخد بالك، فانا ما فيش حاجه عندي اسمه مريض. قال له اقول ايه؟ طب قال له قول اظن انه مريض. قال له حاضر يا دكتور، معايا ابن عمي اظن انه مريض. قال له تعالى انت بقى اللي اظن انك مريض. قال له ايوه يا دكتور. كشف عليه واداله علاج خلص عليه. جاله بعد بيومين كده جاله ابن عمه عشان يقول له ابن خلاص قريبه خلص يعني، فدخل السلام عليكم يا دكتور. قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، يا ترى اخبار ابن عمك اللي اظن انه مريض عملي؟ قال له الحمد لله اظن انه مات يعني، واخد بالك. صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. فالشاهد في الموضوع يا جماعه، بنوصي كل الاطباء بلاش المواجهه الصريحه مع المريض. المريض اصلا جاي لك اصلا خلصان، فلما تخلص عليه كمان وتقول له عندك كذا بتضيعه، وده اللي حصل مع اختنا الله يرحمها رحمه واسعه. الدكتور دخل وكلم المريضه، بدا كلامه من خلال المترجم، فبيقول لها افنان انت مصابه بالسرطان في رجلك، وهتاخدي ثلاث حقن، الثلاث حقن دولت هيسقطوا شعر راسك كله وشعر رموشك وحواجبك، هيخلي جسمك كله شعر كله يسقط، وهيحصل لك وهيحصل لك، وبدا يسودها الدنيا كلها. طبعا انا بناتي اخواننا وحبايبنا واهالينا اللي قاعدين دلوقتي بيشوفونا بقول وربنا يا رب يعافي الجميع يا رب العالمين. تخيل لو دي بنتك، احساسك باين اكيد هي احساس صعب جدا، وعشان كده بقول ما ننساش ما ننساش ولادنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذرا لهذا العطل الفني، ونعود مرة أخرى إلى قصة أفنان. قلنا أن الدكتور صراحة أنا ما حبيتهاش، أن هو صراحة أن عندي كذا، والبنت طبعا ما شاء الله لولا إيمانياتها كانت ممكن تتعب أو تضيع. صراحة بأن هي عندها المرض الفلاني. بناء على هذا يا جماعة بقول بالله عليكم وربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، تخيل لو ديت كانت بنتك كان يبقى إحساسك إيه؟ احيانا والله وانا بقعد اتفرج على الاعلانات بتاعه مستشفى سرطان الاطفال، وبشوف الامهات والاباء وهم قاعدين جنب ولادهم الصغيرين، اطفال صغيرين ومنتظرين موتهم، وان كانت الكلمه الاخيره لا تكون الا لله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك هو قاعد جنب بنته او هي قاعده جنب بنتها او ابنها ومنتظرين موته من هذا المرض الشديد سبحان الملك. فيعني مش عايزين نجمع لهم همين، هم النفقات بتاعة العلاج وهم الآلام اللي هم بيحسوها من فقدان هؤلاء الأولاد. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. ولذلك سبحان الله والله يا جماعة أتعمد أحيانا، بل أقول أتعمد يوميا، أن أجلس على الأقل أمام أي شاشة قناة دينية نص ساعة ساعة، وأفتح القناة وبص على الـ SMS اللي تحت بس، مش عشان أشوف إعلانات الزواج والكلام ده كله، لكن عشان أشوف الناس اللي طالبة أن احنا ندعي لها. والله أول ما حد يقول ادعوا لي بالشفاء أدعي له، ادعوا لابني بالرحمة أدعي له، ادعوا إن ربنا يهدي لي زوجي بدعي له، ادعوا لي إن ربنا يرزقني بزوج صالح بدعي لها، وهكذا، وبعتبر دي قربة بتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع يا جماعة، الدكتور في نفس اللحظة اللي قال لها يا أفنان أنت مصابة بالسرطان في رجلك، ولابد من بتر رجلك، وهتاخدي ثلاث حقن كيماوي، وبناء على هذا هيسقط شعر راسك وشعر حواجبك ورموشك. وإذا بالأم تفزع وتصرخ، أم أفنان تفزع وتصرخ، وبدأت تبكي هي وجوزها وعم يعني أخو جوزها اللي هو عم أفنان، بدأ هم الثلاثة يبكوا. فجأة رايحة عشان تطبطب على أفنان وتصبرها، لقيت أفنان بتصرخ بس بصرخة تانية خالص، بدل ما هي بتصرخ ومتضايقة ومخنوقة بتصرخ بتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الأم استغربت، مالك يا أفنان بتقولي كده ليه؟ يعني هي مش مستغربة على كلمة الحمد لله، لكن هي مستغربة إنها بتقول الحمد لله وهي يعني مش متأثرة بالموقف. مالك يا أفنان؟ قالت لها الحمد لله يا أمي إن التعب والبلاء جاني في جسمي وما جانيش في ديني. يا الله، ام افنان في اللحظه دي بتقول استصغرت نفسي وحسيت قد ايه انا ضئيله وصغيره جنب بنتي مع ايمانياتها العاليه دي كلها، مع انها طفلتي الصغيره ربنا يرحمها رحمه واسعه. شاهد في الموضوع مين اللي تاثر بالموضوع دوت؟ الدكتور التركي اللي كان واقف وما كانش مسلم، فجاه وهو واقف فسأل هو مش عارف هي بتقول ايه، فبدأ يسأل الاب بيقول له هي بنتك بتقول ايه، قال له بنتي بتحمد ربنا ان جالها المرض ده وان رجليها هتتقطع وانها تاخد الحقن وهتتعذب العذاب ده كله. قال له بتحمد ربنا على ايه؟ قال له بتحمد ربنا لانها احست ان ربنا بيحبها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الله اذا احب عبدا او اذا احب قوما ابتلاهم. وإذا بهذا الدكتور يتأثر بتلك الكلمات ثم يوصل تلك الكلمات للمترجم أو إحساسه، يوصله للمترجم والممرضة اللي كانت معاه، ويسلم الثلاثة على يدي أفنان في تلك اللحظة. يا الله، أسلم على أديها كم لحد دلوقتي يا جماعة؟ أربعة، الخادمة السريلانكية والدكتور اللي كان بيشرف على علاجها والممرضة والمترجم، الأربعة يسلموا على يدي أفنان. حمدت الله عز وجل على تلك المصيبة التي أصابتها بوجود مرض السرطان في رجلها، وإن هو لابد من بتر رجلها، من قطع رجلها، وإن هي ستأخذ حقن الكيماوي وهتشوه جسمها، ورغم ذلك حمدت ربنا فعوضها في التو واللحظة. أنت بتحمديني على هذا البلاء، خذي بقى المنحة ديت، أنا ههدي على أديك الأربعة دولت، أو ههدي على أديك الثلاثة دولت عشان يبقوا أربعة ويبقوا في ميزان حسناتك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا الله، ثبات الإنسان على الحق يا جماعة بيكون سبب عظيم جدا جدا لفتح قلوب الناس من حولنا. لو كانوا كفار بيبقوا مسلمين، ولو كانوا مسلمين لكن عصاه بيبقوا طاعين لله سبحانه وتعالى، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا ادي مثالين بس بساطة جدا عشان نعرف قد ايه ان ثبات الانسان على الحق بيكون من اعظم اسباب الهدايه لكل من حوله. المثال الاولاني، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المثال الاولاني الصحابي الجليل سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر ولاه عمر بن الخطاب ولاية حمص، بلد حمص. فلما ولاه على حمص وإذا به بعد فترة يسأل أهل البلدة عن يعني أخلاقيات ومعاملات وأمانة هذا الوالي في هذه المدينة، لأنه كان دائما يتتبع الولاة حتى لا يغتر أحد منهم أو حتى لا يفتن أحد منهم بفتنة المال أو غير ذلك. عد عليهم وبدأ يسألهم عن سعيد بن عامر، ما تقولون في سعيد بن عامر؟ قالوا والله يا أمير المؤمنين إنه من خيرة الناس، ده من خيرة الناس اللي انت ولتهم علينا، لكننا نحمل عليه أربعة أشياء، في أربع حاجات احنا زعلانين منه فيهم. قال ما هي؟ وعمر بن الخطاب في نفسه في اللحظة ديت بيسأل الله عز وجل ألا يخيب ظني فيه، فوالله ما علمته إلا من خيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ما جاب سعيد بن عامر، قال ماذا تنقمون عليه أو ماذا تحملون عليه؟ قال أول حاجة إنه لا يخرج إلينا في كل يوم إلا بعد شروق الشمس، يعني ما بيخرجش المجلس الحكم الولاية إلا بعد شروق الشمس، أدي أول واحدة. فقال رد عن نفسك يا سعيد. فقال لا أريد أن أتحدث يا أمير المؤمنين. قال رد عن نفسك. قال سأرد وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أما خروجي، خد بالك بقى وأنا هقول لك الأربعة الأول كلهم على بعضهم، بعد كده أقول لك سعيد بن عامر قال إيه. قال له أما الأولى فلا يخرج إلينا إلا بعد شروق الشمس، وأما الثانية فله يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا فيه أبدا، وأما الثالثة فننادي عليه بالليل فلا يرد علينا، وأما الرابعة فإنه أحيانا يسرع وهو يجلس في مجلس الولاية. فقال عمر الخطاب رد عن نفسك يا سعيد. فقال إن لله وإن إليه راجعون. قال يا أمير المؤمنين أما إن كانوا يقولون أني لا أخرج إليهم إلا بعد شروق الشمس فإن زوجتي امرأة مريضة، فأنا أكنس لها البيت وأعد لها الطعام وأنظف لها المنزل ثم بعد ذلك أخرج إلى أصحابي. هذا السبب في عدم خروجي إلا بعد شروق الشمس. قال والثانية؟ قال الثانية أنني لا أخرج لهم في يوم من الأسبوع فأنني لا أمتلك إلا ثوبا واحدا، ففي هذا اليوم أغسل الثوب وأنتظر في البيت حتى يجف، وأنا أستحي أن أخذ لنفسي ثوبا آخر من بيت مال المسلمين. قال والثالثة يقولون أنك لا تخرج إليهم أبدا بالليل. يقول أبا أجل يا أمير المؤمنين فلقد جعلت النهار لهم وجعلت الليل لنفسي أقوم فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى أتزود لآخرتي. فقال عمر وأما الرابعة فإنك تسرع في المجلس، في أحيانا يعني تسرع في المجلس. قال أجل يا أمير المؤمنين فلقد حضرت، هو ده الشاهد بقى، فلقد حضرت مقتل الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. خبيب بن عدي كان أرسلهم عمر بن الخطاب وأسروه في مكة، اللي أسرهم المشركون في مكة، عفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسروه أسرهم المشركون في مكة، لكن ده كان في الأشهر الحرم فأرادوا ألا يقتلوه في الأشهر الحرم فحبسوه عنده لحد ما عدت الأشهر الحرم، وأرادوا بعد ذلك قتل خبيب بن عدي. واخذوه ووضعوه على مشنقة يعني صليب كده وارادوا ان يشنقوه. كان اللي بيشرف على قتله ابو سفيان قبل ان يسلم رضي الله عنه وارضاه. خبيب بن عدي اول ما حطوه على المشنقة قال له ابو سفيان: اتريد شيئا يا خبيب؟ قال: اجل، اريد ان اصلي ركعتين لله. فانزلوا فتوضأ وصلى ركعتين وتجوز فيهما خشية أن يظن أن ما به حذرا من الموت. بعد ما صلى ركعتين طلع على المشنقة وخبلك، والذي شهد مقتل خبيب بن عدي سعيد بن عامر قال: ولم أستطع أن أنصره أبدا رغم أني أعلم أنه على الحق، لأني كنت في ذلك الوقت لست مسلما، وكان ده من سبب إسلام سعيد ابن عامر رضي الله عنه. ده خبيب ابن عدي قال كلمات رهيبة جدا وهو على المشنقة، قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعا. وفي رواية دي في رواية البخاري وفي رواية مغازي موسى بن عقبة أن خبيب بن عدي قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. وكان النبي في المدينة فاستدار تجاه مكة وقال: وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. ده كان من أسباب إسلام سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه ورضاه. نشوف صورة تانية برضو جميلة كده توضح لك قد إيه إن ثبات الإنسان على الحق بيكون سبب لهداية كل الناس من حوله. حرام ابن ملحان رضي الله عنه ورضاه الذي كان يشهده في بئر معونة، وهو هناك دخل عليه رجل من المشركين وطعنه بالرمح، في رمح كبير جدا وضخم، فطعنه بالرمح من ظهري فخرج الرمح من صدري. فلما خرج الرمح من صدري فارت الدماء، الدماء طلع من صدره فارت، فأخذ الدماء بيديه ومسح وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ومات هذا الرجل عند تلك الكلمة رضي الله عنه وأرضاه. اللي قتله بيسأل زميله بيقول له: أي فوز هذا؟ قتلت الرجل وقطعت حتت بالرمح ويقول فزت ورب الكعبة. قال: إنهم يزعمون أن من قتل منهم شهيدا فإنه من أهل الجنة، ولذلك كأنه يرى الجنة فقال فزت ورب الكعبة. قال: أو يظنون ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وياما أمثلة كتيرة جدا جدا يا جماعة كانت بتكون سبب بفضل الله في ثبات وهداية كل من حوله. أذكر أن أحد السلف لما دخل السجن، وده كان الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله، لما أخذوه وأدخلوه السجن دخل على مجموعة من اللصوص، كلهم كانوا ناس جنائيين كلهم. فأول ما دخل عليهم فلاهم بقى عليهم بقى بيسلوا أطوهم ويلعبوا ويهزروا ويضحكوا. فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: يعني نقضي الوقت حتى ينتهي السجن، اللي عليه 9 سنين واللي عليه 3 سنين واللي عليه 3 شهور، فبنقضي الوقت ونتسلى عشان المدة تعدي. قال: ولكنكم عبيد لله فلا يمر الوقت في غير طاعة الله. وبدأ الإمام يعلمهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ومع الإيذاء الذي تحمله الإمام وهم شايفينه هو بيؤذى، ورغم ذلك وجدوه ثابتا على الحق وما فعل شيئا وأخذ ظلما، ومع ذلك كان ثابتا بفضل الله سبحانه وتعالى. فبفضل الله سبحانه وتعالى جلس في السجن الإمام ابن تيمية يقرأ القرآن 84 مرة حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات عند تلك الآية. قبل ما يموت الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله كان جلس بقى عمل مجالس علم من هؤلاء الناس في السجن. بعد الفجر درس التلاوة، بعد الظهر مثلا درس تفسير، بعد العصر درس فقه، بعد المغرب وهكذا، حتى خرج عدد كبير من علماء الأمة من هذه الحلقة التي كانت في السجن مع الإمام ابن تيمية. ثباته كان سبب في هداية كل هؤلاء، كل المساجين اللي كانوا موجودين وكانوا لصوص وكانوا كلهم التزموا وأصبحوا من ورثة الأنبياء بفضل الله سبحانه وتعالى. وده نص قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. نرجع لأفنان، عرفت أن عندها سرطان، وعرفت أن لابد من بتر رجلها، وعرفت انها تاخد حقن، الحقن دي هتشوه جسمها وتوقع شعرها. والحقيقه احنا عايزين نقول لكل مريض ابتلي بمثل هذا المرض، نقول له: ابشر، ابشر بمحبه الله سبحانه وتعالى، واصبر واحتسب والاجر كبير. وانا هديك بس حديث واحد لكل من ابتلي بهذا المرض بالذات، حديث واحد، حديث رواه البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه الترمذي بإسناد حسن عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يود خد بالك يود أهل العافية يوم القيامة أو يتمنى أهل العافية يوم القيامة لو أن جودهم قردت بالمقاريد خد بالك بقى مما يرون من الثواب الذي يأخذه أهل البلاء. أهل البلاء يصب عليهم الأجر صبا والثواب صبا كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب. فمن كتر الثواب والأجر اللي بياخده أهل البلاء يتمنى أهل العافية يا رب كانت الجلود بتاعتنا دي اتقرضت كده بالمقاريد في الدنيا عشان ناخد الأجر اللي أخذه أهل البلاء. فربنا يا رب يرزقكم الصبر والثبات والرضا عن الله سبحانه وتعالى ويشفي كل مرضى المسلمين اللهم آمين. بدأت رحلة أفنان سافرت أمريكا. قبل ما تسافر أمريكا عمها قال لها أفنان كده كده هيقطعوا رجليك وهتاخدي الكمامة وهيسقط شعرك كله. طب ما أجيب لك كوافيرة تحلق لك شعر راسك كله بدل ما يسقط مع الكمامة. فقالت له يا عمي أتمنى ألا أحرم من أجر كل شعرة تسقط وتكون في ميزان حسناتي. شوف الكلمات العالية. البنت كان عندها يقين عجيب. أنا وأنا بقرأ القصة دي مبارح قلت والله في غاية العجب في بنت في السن ده عندها اليقين ده كله وجاب الكلام ده منين؟ كلام عالي قوي ما يعرفوش غير أهل العلم. تقول أتمنى ألا أحرم أجر كل شعرة تسقط بسبب هذا المرض. وأصرت على ذلك. أمها تقول لها يا بنت اسمع كلام عمك نجيب كوافيرة تحلق لك شعرك قبل ما يسقط كله. قالت لها معلش يا أم سيبين أتمنى أن كل شعرة تسقط تبقى في ميزان حسناتك. سبحان الملك. وراحوا لأمريكا عشان رحلة العلاج. وصلوا أمريكا دخلوا على دكتورة هي اللي هتجري العملية لأفنان. دكتورة دخلت عليها الدكتورة ديت دكتورة أمريكية كانت بتشتغل في المملكة العربية السعودية لمدة 15 سنة 15 سنة شغالة في السعودية وقدر ربنا سبحانه وتعالى نرجعت أمريكا مرة تانية. فهم سمعوا عن أنها دكتورة ما شاء الله ممتازة المهم راحوا لأمريكا. فلما راحوا أمريكا بدأت أفنان تتكلم معها وتبتسم في وشها وتتكلم معها وتدردش. فسألتها أول سؤال سألته أفنان للدكتورة حضرتك الدكتورة مسلمة؟ وكانت الدكتورة من قعدتها 15 سنة في السعودية بدأت تتكلم عربي كويس يعني. قالت لها لا أنا مش مسلمة أنا من أهل الكتاب. فأفنان قالت لها تسمحي لي قبل ما تسدي إلي معروف بالعملية الجراحية اللي هتعملها لي تسمحي لي أن أنا أقدم الجزاء على المعروف ده قبل أن أخذ المعروف؟ فتفضلي. طب ممكن نقعد لوحدنا؟ اتفضلي. قعدت معها بدأت أفنان بكلمات الصدق وكلمة الصدق يا جماعة لما تخرج من القلب والله يقينا مش محتاجة أن الإنسان يكون من أعلم أهل الأرض لكن محتاج أن يكون من أصدق أهل الأرض. والصدق ليه أثر في قلوب الناس من حولك والكلمة لما تطلع من القلب يقينا لازم توصل للقلب. بدأت أفنان تقول لها والإسلام وربنا بيقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما يهونش علي اللي هتعمل العملية ديت ليا وتكون سبب شفائي إن يوم القيامة أكون أنا في الجنة وهي في النار. بتمنى أنا وإنت نجتمع في الجنة تأذنيلي بالموعد ده وتأذنيلي بالشرف الكبير ده إنك تكوني في ميزان حسناتي وإن ربنا يجمعني بيك في الجنة. فبكت الدكتورة بكت وتأثرت بالكلمات ديت ودخلت على أم أفنان قالت لها أم أفنان أنا 15 سنة في السعودية ما حدش قال لي الكلمة دي خالص وأرجع أمريكا وبنتك تجيني من السعودية عشان هي تذكرني بالمعنى الجميل بالمعنى الجميل دوت وان انا اكون مسلمه. والله يا ام افنان لا املك الا هذه الكلمه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما بقول لك حبيبي في الله واختي في الله الصدق يفتح القلوب. الكلمه لما تخرج من قلب صادق لابد ان تصل الى قلوب الصادقين ولابد ان تصل الى قلوب اصحاب الفطر التقيه النقيه. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الصادقين. الصدق منجاة الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قالوا لها أفنان هنبدأ في موضوع بتر الرجل. أفنان كانت متأثرة مش عشان نفسها عشان مشاعر أمها وأبوها. شايفة الدموع ما بتجفش من عين الأم ولا من عين الأب إنما هي لا يفطر لسانها أبدا عن كلمة الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله أن ابتليت في جسدي ولم يكن البلاء في ديني. الله أكبر. شايف الرضا، شايف الحب، وشايف معرفة قيمة هذا الدين. واحدة بتقول الحمد لله أن أنا ابتليت في جسمي، جسمي ده لو اتقطع مش مشكلة، المهم ما يكونش البلاء في ديني. دي بتفكرني بعبد الله بن جحش رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه، لما قابل سعد بن أبي وقاص في معركة أحد قبل الغزوة، قال يا سعد ترى ما نحن فيه الآن، فقلق حضر ما ترى، فهيا نتمنى، كل واحد يتمنى أمنية. فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرض شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله ثم أخذ سلبة، ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا حتى ما قال في المرة الخامسة تلقني رجلا شديدا حرض شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله. ثم قال العبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك من أجلك، والله أنا مشتاق لك، والله أنا بحبك، والله ما أقدر أصبر أبدا، ونفسي أقابلك الآن، نفسي يا رب ألقاك في اللحظة دي، أقاتله فيك فيقتلني، وما يهونش علي أن أنا أتقتله بس، ده أنا عايز أتقطع حتت عشانك يا رب. ثم لا يكتفي بذلك، بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ويفقأ عيني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله، من أجلك يا رب، من أجلك يا رب، فتقول صدقت. سعد بن أبي وقاص بيقول تمر الغزوة ومر على عبد الله بن جحش والإب نفس الهيئة اللي تبناها، نفس المنظر، قطعت أنف وجدع أنف وقطعت أذن وبقرت بطن وفقئت عيناه، فقلت صدق الله فصدقه الله. ونفس الرجل تاني، والحديث رواه النسائي بسند صحيح، يخش على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عشان ترك له غنائم بتاعت خيبر قد كده، غنائم كتيرة جدا، وإذا بالرجل يقول والله ما اتبعتك على أن أرمها هنا يا رسول الله، أنا ما اتبعتكش عشان يعني عشان الغنائم ديت، أنا ما اتبعتكش إلا عشان أموت شهيد، والله ما اتبعتك إلا من أجل أن أرمها هنا، وأشار إلى حلقه. فقال النبي إن تصدق الله يصدق. ويخش الغزوة اللي بعدها ويضرب في نفس الموضع. صدق جميل قوي، صدق جميل، والكلمة لما تطلع بصدق توصل للقلوب، لازم توصل، لازم تخترق كل الحواجز. والله لو كان اللي قاعد قدامك ده كافر، لو كان اللي قدامك ده مش مسلم، لو كان اللي قدامك ده وتعاصي، لو كان اللي قدامك ده من عتاة العصاة والمجرمين، والكلمة تلعب بصدق وبرحمة هتوصل قلبه، هتوصل قلبه يقينا بجد. لو كان حد قاعد قدامي دلوقتي ولسه ما دقش طعم وحلاوة الإسلام، طعم وحلاوة الإيمان، والكلمة لو طلعت مني أنا بصدق يقينا، ممكن هو قاعد قدامي دلوقتي على الشاشة وشايفني وأنا مش شايفه، لكن حسبي أن الله يراه، لقال الآن وردد معي الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا الله، ساعتها أقول لك ألف مبروك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك، اللحظة اللي تولد فيها قلبك من الكفر للإيمان، من الشرك إلى الطاعة، من الذل إلى العز، من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة. دي أجمل لحظة في عمرك كله. بتمنى يكون حد اتولد قدامنا دلوقتي، بتمنى يكون حد دلوقتي فاء وحس بعظمة الدين العظيم ده، فاء وحس بنعمة الإسلام، فاء وعرف قدر محمد صلى الله عليه وسلم اللي بيسب ويشتم في كل أنحاء العالم بكل أسف، وهو سبب الخير لكل الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبه وأمي يؤذى المسلمون ويأتون إلى النبي، والحديث رواه مسلم يقول يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين فيقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وآله وسلم. قوته ب4000 رجل، ورغم ذلك لم يقتل في حياته إلا رجل واحدا وكان لها مناسبة، واخد بالك، ورغم ذلك كان كل ما يشتهي ويتمناه أن يسلم الناس على يديه، يدخل على غلام يهودي والحديث رواه البخاري ويقول يا غلام أسلم، فالغلام خايف من أبوه فينظر إلى أبيه ويقول أبوه أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يخرج ومبتسم وفرحان يمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. يا بأنت يا رسول الله خايف على يهودي من النار؟ آه والله النبي خايف على الدنيا كلها من النار، بيتمنى أن كل الناس تخش الجنة، بيتمنى ان اليهود والنصارى والهندوس والمجوس والسيخ بيتمنى والبوذيين وكل الدنيا تسلم، وان شاء الله الدنيا كلها تسلم، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الشرك واهله. فافنان مش خايفه على نفسها، خايفه على مشاعر الام والاب. هي ان كان عليها فرحانه، فرحانه وسعيده جدا جدا انها تقطع رجليها، وراحت متصله بالتلفون بعد ما الدكتور قالت لها الكلام ده. اتصلت بصديقه ليها اسمها رانيا، قالت لها ايش رايك يا رانيا اسيبهم يقطعوا رجليا؟ فرانيا حبت تقول لها كلمات يعني تصبرها، قالت لها حبيبتي ما تخافيش، ان شاء الله لو حصل الموضوع دوت هيركبوا لي الجهاز شكله شكل الرجل ويقوم بوظيفه الرجل وهيبقى شكلك عادي حبيبته طبيعي. فابتسمت قالت لها كل ما يهمني، كل اللي يهمني مش ان يبقى ليه رجل وما يبقاش رجل ولا يبقى شكل ايه، كل اللي يهمني ان اتحط في القبر بتاعي كاملة، عشان لو كان في نعيم ربنا هيكرمني بيه وانا ظني بربي انه هيكرمني يبقى النعيم على جسم كله. فرانيا قالت احتقرت نفسي واستصغرت نفسي قوي، حسيت ان انا صغير قوي، انا بفكر كل تفكيري ازاي هي تعيش وهي تفكيرها بتفكر ازاي هي تموت، تموت موتة جميلة ميتة حسنة. بعد ما قطعوا رجليها وهم حذروها قالوا لها لازم من بتر الرجل لان المرض لو ما تقطعش رجليكي هيوصل المرض للرئتين، وده كان كل خوفهم. قطعوا رجل افنان بكل رضا وبكل صبر ورضا عن قضاء الله، وكانت سعيدة جدا لقضاء الله وقدره، ورجعوا مرة تانية للرياض مدينة الرياض. كانت المفاجأة الكبيرة ان السرطان وصل للرئتين، وكانت المرحلة متأخرة جدا لدرجة من كتر ما المرحلة متأخرة كانوا عاملين لها زرار في السرير نفسه ان هي لما تحس بتعب تدوس على الزرار فيتم تفريغ حقنة مسكنة وحقنة تانية مغذية في الأنبول بتاع المحلول اللي بينزل في جسمها. كانت أفنان في شبه غيبوبة، والعجب العجاب اللي حصل في القصة ديت ان هي شبه غيبوبة ليل ونهار نايمة في المستشفى مش دلالة بنفسها، ووقت ما يجي وقت الصلاة وقت كل الصلاة من الصلاة الخمس تفوق تقول عايزة مية، يجيبوا المية تتوضى وتصلي وتروح في غيبوبة تانية وتفضل في غيبوبة لحد وقت الصلاة التانية، وأول ما يخش وقت الصلاة بشرط ما كانتش بتسمع الأذان لأن ما كانش فيه أذان في المستشفى، الأذان برة والغرفة بتاعتها حاجبة الصوت عن برة عشان هي تعبانة. فوقت الصلاة تصحى فتتوضى وتصلي وتنام تاني في غيبوبة للصلاة اللي بعدها. حصرت قلبي على الشباب اللي بصحتهم وعافيتهم وقوتهم ومحدش فيهم بيفكر يسجد للملك جل وعلا. اخويا وحبيبي صلي قبل ما ترقد الرقدة ديت وتتمنى انك تصلي وما تعرفش تصلي. نرجع للموضوع، بعد ما خلصوا موضوع العلاجات الكيماوية لحد كلها قالوا لها يا ام افنان المرض وصل للرئتين ووجود بنتك في المستشفى ما مش فايدة، ان بنتك خلال يوم او يومين من الناحية الطبية هي ميتة، وزي ما قلت لك الكلمة الأخيرة لا تكون إلا للملك جل وعلا. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. الكلمة الأخيرة لله، الكلمة الأولى والأخيرة لله سبحانه وتعالى. بدأت أم أفنان تاخد بنتها وتروح عند جدتها اللي هي أم أفنان، وقعدوا هناك. فضلت أفنان قاعدة في أوضة لوحدها وأم أفنان قاعدة جنبها تتجرع الغصص والمرارة على انتظار موت هذه البنت التقية، الحمامة اللي أبوها شافها في المنام اللي قال لها شفت في المنام عصافير بتطير في السماء وحمامة بيضة معاهم، الحمامة دي سابتهم وطلعت أكتر وأكتر في السماء وبعدين اختفت. فكان تفسير الرؤية ان بنتك هي الحمامة اللي جاية، الحمامة التقية الجميلة صاحبة القلب الابيض المنور بطاعة ربنا. والحماوة دي هتفضل ترتقي وتعلى عند ربنا تعلى تعلى وهتختفي هتموت. ده كان تفسير الرؤية أو تكملة تفسير الرؤية اللي أبوها رفض إن هو يقولها لها. في يوم من الأيام جات مرات عمها، مرات عم أفنان، راحت عشان تزور أفنان. فأول ما دخلت قابلت أمها، إزيك يا أم أفنان عاملة إيه؟ أخبار أفنان إيه؟ قالت لها في الغرفة. دخلت مرات عمها فتحت الباب وفزعت وراحت قفل الباب. أم أفنان قالت لها مالك؟ لا مش قادر أتكلم، ظنت إن أفنان وقعت ميتة. فدخلت الغرفة في ساعتها فرأت العجب العجاب، شافت الغرفة كلها مظلمة لأن النور كان مطفي، ووش أفنان بشع نور في الظلمة. فاستغربت فاتخضت هي كمان. فأفنان في عز الظلمة دي كلها ووشها منور قالت لها أمي حبيبتي قربي تعالي عايزاك. راحت لها، إيه أفنان مالك يا حبيبتي؟ قالت لها أمي أنا شفت رؤية، شفتها مبارح الفجرية وعايزة أقولها لك دلوقتي. خير يا بنتي؟ رؤية إيه؟ قالت لها شفت نفسي أمي وأنا في ليلة زفافي ولبس فستان أبيض وجميل ومنور، وكل أهلي حواليا، أبويا وأمي وكل الناس حواليا، وكل أهلي كانوا فرحانين بزفافي إلا أنت أمي، أنت الوحيدة اللي كنت حزينة. قالت لها طب يا بنتي وفسرت الرؤية دي بإيه؟ قالت لها كان لها تفسير واحد يا أمي، إن يوم زفافي هو يوم موتي وكلهم هيبقوا حواليا والكل هيفرح، الكل هيحزن أو الكل هيفرح بزفافي إلا أنت يا أمي، أنت الوحيدة اللي هتحزن عليها العمر كله وعمرك ما هتنسين. بتقول أم أفنان وفي ليلة من الليالي بدأت أفنان تنادى عليا في عز الليل، يا أمي يا أمي. فقالت رحت لها أنا وأمي يعني هي وجدتها ودخلنا عليها، مالك يا حبيبتي؟ قالت لها قربي مني. قالت لها حاضر يا حبيبتي وأموريني يا روحي. قالت لها قربي أكتر خديني في حضنك. خدتها في حضنها قالت لها أنا عايز أبوسك يا أمي، فبستها نفسي أبوس الخد التاني فبستها، ومرة واحدة ترمت أفنان. فالأم بدأت تصرخ وبدأت جدتها تكلمها، يا أفنان حبيبتي قولي لا إله إلا الله. وإذا بأفنان والسهل ينور وتبص للسماء، ومرة واحدة بدأت تكرر الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كررت الشهادة 10 مرات وفاضت روحها إلى بارئها جل وعلا. أم أفنان بتقول بعد ما ماتت أفنان بلحظات الأوضة اللي هي كانت فيها فاضت وفاحت منها رائحة المسك كأجمل رائحة مسك رأيناها في الدنيا، والناس من كتر ما هم خايفين على أم أفنان بدأوا يحطوا عطر في الأوضة عشان يغطوا على ريحة المسك، عشان كل ما هتشم الريحة هتفتكر إن دي الريحة اللي طلعت من بنتها أفنان رحمه الله رحمة واسعة. وأنا بقول لك يا أم أفنان أبشري، أبشري بفضل الله، أبشري برحمة الله، أبشري برضوان الله، أبشري بكل خير. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. بل إن النبي أخبر عن هذا المشهد الجليل العظيم، إن المولى عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا قبض روحه قال جل وعلا ماذا صنع عبد المؤمن وهو أعلم سبحانه وتعالى، قالوا يا رب وجدناه يحمدك ويسترجع، فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله. ولعلك يا أم أفنان فاكرة قصة الرجل اللي كان بيقعد دايما مع النبي وكان ليه ابن صغير بيلعب حواليه، فالنبي في يوم الآن بيسأله بيقول له أتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. في يوم الآن مات الولد فالرجل تأخر في بيته، غاب في بيته فترة، فالنبي سأل عليه قالوا مات ابنه يا رسول الله، فسأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى بيته ودخل عليه وقال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك لا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل آتي يوم القيامة وأجده ينتظرني عند أبواب الجنة. قال فذلك لك. يقول واحد من الصحابة يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم، يعني لنا كلنا يوم أفنان. فابشري واصبري وارضي بقضاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعك بأفنان في الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا جميعا بالمشاهدين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واذكري مصابك بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال كما عند البيهقي بسند صحيح: من أصيب منكم بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن موتي من أعظم المصائب بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أدي يا شباب، أدي يا بنات، شفنا مثال جميل لفتاة عاشت من وهي صغيرة ما شاء الله حمامة بيضاء، قلب أبيض، قلب موصول بالله، قلب محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش محب بالكلام وبس، مش أنا بحب الرسول وهي متبرجة، مش أنا بحب النبي وهي عقل أمها وأبوها، مش أنا بحب النبي وهي معذبة جوزها، مش أنا بحب النبي وهي دايرة بالغيبة والنميمة، بحب النبي، بتبع النبي، بسمع كلام النبي، بسمع كلام ربي حبيبي سبحانه وتعالى. عايزين نماذج، عايزين الدنيا كلها تبقى أفنان، وعايزين قبل ذلك عايزين الدنيا كلها تكون نماذج من أمها عائشة، أمنا حفصة، أمنا زينب، وهكذا أمهات المؤمنين خديجة وأسماء، ويعني عايزين نماذج جميلة جدا من حياة الصحابيات. نفسنا تشوف 100 مليون 100 مليار أفنان، 100 مليار فتاة من عصرنا هذا تكون مثل أفنان رحمها الله رحمة واسعة. تأثرت جدا بقصة هذه الفتاة اللي كانت في عز مرضها مشغولة بالدعوة إلى الله، في عز العملية اللي هتتقطع ورجليها اللي هتتقطع مشغولة بالدعوة إلى الله، في عز ما الدكتورة بتقول لها أنا داخلة دلوقتي عامل لك العملية، مشغولة بإن ديت لابد إنها تخش الجنة، ما ينفع، طب ممكن أنا أموت في العملية ديت، والدكتورة ديت مين يقول لها الكلمة ديت؟ شوفوا ريحتها أنت. صحيح، مش كان ممكن أفنان دي تموت في العملية اللي عملتها لها الدكتورة ديت؟ كانت ممكن تموت في عملية البتر، لكن قالت لا ألحقها قبل ما أموت وأقول لها الكلمة لعل وعسى تخرج من قلب صادق، توصل لقلب صادق. وأنا بقول لكل الدنيا، بقول لكل الدنيا أسلموا وتسلموا. نفسنا الكون ده كله يذوق طعم ولذة الإسلام والإيمان. والله لا عز لنا إلا في ظل الإسلام، والله لا راحة ولا نعيم ولا لذة ولا متعة ولا حياة حقيقية إلا في ظل هذا الدين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يا الله، طعم حلاوة الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني الذكر كالأنثى، نعم في التكاليف والجزاء الذكر كالأنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله، نفسنا الكون ده كله يذوق طعم الإيمان والإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ما فيش دقيقة بتمر على وجه الأرض إلا 27 واحد بيدخلوا في دين الله عز وجل، سيدخلون في دين الله أفواجا بفضل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. شفت قد إيه حرص الأم على تربية بنتها، تربية عالية، تربية بالقدوة، تربية بالأدب، تربية بالسلوك، تربية بالخلق. يا ريت أمهاتنا يعملوا زي أم أفنان، يربى أولادهم التربية الجميلة دي. نفسنا نشوف بنات صالحات، الواحد بيفرح قد إيه وبيسعد لما يلاقي بنت صغيرة ما شاء الله حريصة جدا على حجابها وعلى طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى وعلى الحرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد جدا جدا بأن سبحان الملك ما فيش بنت في الدنيا ما بتحبش ربنا، ما فيش بنت في الدنيا ما بتحبش نبينا صلى الله عليه وسلم. لما بتوع الدنمارك سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل في اللحظه دي؟ البنات خرجوا مع الرجاله، البنات خرجوا في مظاهرات في الشوارع. العجب في الموضوع ان كان في كتير جدا من البنات المتبرجات خارجين بيصرخوا: روحي فداك يا رسول الله، روحي فداك يا رسول، الا رسول الله. يا الله، ايه ده كل ده؟ حب موجود، حب، بس الحب ده محتاج يتوجه صح، يعني ما فيش واحدة ما فيهاش خير، الكل في خير، كل المسلمين فيهم خير سبحان الله. بل عايز أقول كل بني آدم حتى لو ما كانش مسلم في ذرة خير لو قدرنا نوضحها ونطلعها منه كده هيبقى مسلم. يا جماعة ناس كتير جدا كانت تقف على كلمة، كلمة واحدة ويسلم، كلمة واحدة ويدخل في دين الله. كتير جدا من اللي مش مسلمين اللي حجبهم عن الدخول في الإسلام بعض أخلاقيات المسلمين. حتى قال كات ستيفن حفظه الله، قال الحمد لله أني أسلمت قبل أن أرى المسلمين. ليه؟ لأن بكل أسف بقول أن بعض المسلمين، وأنا بركز على اللفظة، بعض المسلمين أصبحوا صورة سيئة للإسلام، أصبحوا صورة سيئة للمسلمين، أصبحوا حجر عثرة بين دخول الناس في دين الله عز وجل، بينفروا الناس من دين ربنا، بيخلوا الناس يظنوا أن هم ده الإسلام وهم دون المسلمين. لا، الدين حجة على الناس والناس جميعا ليسوا حجة على الإسلام. لو لقينا ناس كويسين نقول الناس دي تعيش الإسلام صح، ولو لقينا ناس وحشين نقول الناس هم اللي وحشين. إنما الدين أعظم دين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحبر اليهودي الذي يأتي إلى عمر بن الخطاب والحديث في البخاري يقول يا عمر آية نزلت عليكم أو آية أنزلت عليكم لو كانت نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة وكان يوم جمعة. خدت بالك؟ هو يوم جمعة ويوم عيد ونزلها كان عيد، ويوم الجمعة ده عيد على المؤمنين في الدنيا والآخرة. فيوم المزيد يوم القيامة حينما ننظر إلى وجه الرب المجيد جل وعلا هيكون برضو يوم الجمعة. فجماعة عايزين نعرف قدر هذا الدين. فتاة كانت مثال عظيم جدا وجميل جدا للفتاة اللي عايشة لدينها، مش الفتاة اللي بتجري ورا الموضة والأزياء وإيه أحدث موديلات الاسترتشات والبضهات وإيه أحدث موديلات التسرحات والمكياجات والفول ميك اب والكلام ده كله، ويا ترى هنقضي السهرة السنة دي فين والليلة دي فين وهنعمل إيه السنة دي ونتفسح فين وننبسط فين، ويا ترى هصاحب مين السنة دي وهغير الموبايل ولا مش هغيره، والعربية هجيب العربية بتاعت موديل السنة دي ولا مش هجيب. مش هي دي المسلمة اللي احنا عايزينها؟ عايزين المسلمة اللي عايشة لدينها وبس وتتمتع وتعيش حياتها. اوعى تفتكر ان الدين ده طوق بيخنق اي انسان، بالعكس والله ما هتحس طعم اللذة والراحة الا في ظل هذا الدين. تقولي بس انا شفت ناس ملتزمين ومتعقدين، اقول بس لو شفت حد بالمنظر ده اعرف ان هم مش ملتزمين. اللي عايش دينه صح هيعيش اجمل لحظات السعادة واجمل لحظات السرور، هيعيش في جنة الدنيا التي قال عنها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخرة. قالوا ما هي يا امام؟ قال انها جنة الايمان. جنة الايمان، انت في جنة في سعادة في سرور، ان اهل الليل في ليلهم، اهل قيام الليل، ان اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم، وانه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. يا الله، بيقول لو أهل الجنة بيتنعموا زي دلوقتي كده ده يبقوا في أجمل سعادة في الدنيا دي كلها. هي دي المسألة يا جماعة، إن إحنا عايزين نحس بالمعنى ده. أنا عايش لديني، أنا حياتي كلها وقف لله. أنا عايز أقول لك حاجة فتاة، وأقول لك حاجة فتاة عندها 14 سنة أسلم على إيدها خمسة، الخمسة دول أكيد لهم أسر، أكيد ولادهم هيسلموا، وأكيد إجوازهم هيسلموا، وأكيد إخواتهم وقرايبهم هيسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ده في ميزان حسنات فتاة ماتت وعندها 14 سنة. وأنت مين اللي ربنا هدى على يديك؟ كم هدى الله عز وجل على يديك؟ ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكرت في مرة كده إن أنت تعمل خطبة لإسلام إنسان قدامك، يمكن يكون لك جار مش مسلم وتكون حاسس ان في خير وتقدر تدخله من مدخل جميل، مدخل الهدية والبسمة والرحمة، وتوريه اخلاق المسلمين وتوريه قد ايه ان كل من كان يعيش في ظل الاسلام هو انسان خلوق جدا وانسان سلوكياته طيبة وانسان ما شاء الله فاضل وبيحب الخير للناس كلها. لو شاف منك الكلام ده كله بفضل الله هيكون سبب اسلامه، ولو اسلم هيكون ده في ميزان حسناته. تيجي يوم القيامة تلاقي جبال حسنات، جبال حسنات انت ما عملتهاش. يا رب انا ما عملتش الاعمال دي كلها. ايوه مش انت كنت سبب في اسلام واحد؟ الواحد ده كان سبب في اسلام خمسة، والخمسة دول كانوا سبب في اسلام 50، والخمسين كانوا سبب في اسلام 500، وكل دول في ميزان حسناتك. اما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، زيه بالظبط، الاجر بتاعه بالظبط. انت دلت واحد على الاسلام فاسلم، كل ده في ميزان حسناتك. لو صلى الملائكه تكتب ورقتين، صحفتين، نسختين، نسخه ليه ونسخه ليك، هيصوم يتكتب له نسخه ونسخه ليك، وهكذا. ولو هو كان بقى سبب في اسلام واحد ولا اثنين يتكتب ما شاء الله، لو هو كان سبب في اسلام 9-10 نسخ تتكتب ليك بالاضافه لاعمالك اللي انت بتعملها. فيعني عايزين نعيش للاسلام، عايزين نعيش لديننا. اختنا عاشت لدينها وماتت على اغلى كلمه، على شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضلنا بس ربع ساعه للدعاء، هندعو. بس قبل ما نقول بس اعلان، ده في طفل مفقود يا جماعه، الاسم عبد الله، متولي صبري، العمر 9 سنوات، لون البشره اسمر اللون، معاق ذهنيا، بطيء في النطق، فقد من يوم عيد الفطر، والتليفون زي ما انتم شايفين على الشاشه 050 او 050 61 51 808، والموبايل 010 13 83 92 9. فأسأل الله عز وجل، نقوله مرة تانية التليفون 050 61 51 808، ونمرة الموبايل 010 13 83 92 9. فمن يجده جزاه الله خيرا يتصل على التليفونات دي، وربنا يجعله في ميزان حسناته. عايزين ندعي، وأتمنى أن نأمن من قلوبنا، وربنا يجمعنا إياكم على الخير دائما. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك ونستغيث بك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على حبيبنا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب، يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. ارزقنا يا ربنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارحم أختنا أفنان وكل من مات من موت المسلمين، اللهم ارحم أختنا أفنان وكل موت المسلمين، اللهم ارحم أختنا أفنان وكل موت المسلمين. اربط على قلوب ذويها، اربط على قلوب ذويها، اربط على قلوب ذويها يا ربنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة يا ربنا. إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك، نسألك حبك، نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا رب ارحمنا جميعا إذا ورنا تحت التراب، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. نعوذ بك من الموت وقربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. نعوذ بك من النار، ومن غسلين النار، ومن زقوم النار، ومن حر النار، ومن طعام النار، ومن الخلود في النار. نعوذ بك من غمسة واحدة في نار جهنم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك بنا يا رحمن، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا. ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، افتح قلوب الناس جميعا لنعمة الإسلام، افتح قلوب الناس جميعا لنعمة الإسلام. اللهم ارزق من يشاهدنا الآن لذة ونعمة الإسلام، يا رب أنطق لسانه الآن بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أنطق لسانه الآن بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أنطق لسانه الآن يا ربنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أذقهم لذة ونعمة الإسلام، اللهم اجعلهم يذوقون لذة الإيمان، اللهم اجعلهم يذوقون لذة الإيمان. اهد عصاة المسلمين، اهد شباب المسلمين، اهد بنات المسلمين، ارزقهن الحجاب والحياء يا رب العالمين. اجعلهم بارين بآبائهم وأمهاتهم، اللهم املأ بيوتنا بالخير والمودة والرحمة يا رب العالمين. املأ بيوتنا طاعة لك واتباعا لنبيك، اسكنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا ربنا يا ربنا أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. يا ربنا إن لم تعتق رقابنا الليلة فمن يعتق رقابنا؟ عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا رب الآن الآن مئات بل آلاف بل ملايين العصاة يقفون الآن على بابك، وقفنا على بابك، وقفنا على بابك، فلا تردنا من على بابك، لا تردنا من على بابك. فلئن رددتنا فوالله لن نبرح بابك، فلئن رددتنا فوالله لن نبرح بابك، فلئن رددتنا فوالله لن نبرح بابك. أعتق رقابنا الليلة من النار، اكتبنا جميعا وجميع المشاهدين من أهل الفردوس الأعلى، اسكنا من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استخدمنا لنصرة دين الله، استخدمنا لنصرة دينك، استخدمنا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، لا تدع لنا في هذا المجلس المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مديونا إلا سددت عنه دينه، ولا غائبا إلا رددته، ولا شقيا إلا يسرت له نعمة الإسلام، ولا عاصيا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا تب علينا وارحمنا واغفر لنا يا ربنا. يا رب يا رب يا رب توجهنا إليك بالدعاء، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الأذلاء وأنت العزيز، من نجغيرك يا رب، من نجغيرك يا رب، من نجغيرك يا رب. يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اجعلنا يوم القيامة ممن يأخذون صحيفتهم بيمينهم. بيض وجوهنا يا ربنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. ثقل موازيننا بالعمل الصالح يا ربنا، اجمعنا مع الحبيب محمد وصحبه في الفردوس الأعلى، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأتمن لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي معنا سلسلة 200 خطأ في العقيدة نبتدي ندرسها إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، واجعل كل هذه اللحظات في موازين حسناتنا أجمعين. ودعونا ونداكم وربنا يجمعنا الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جئنا بالحب إلى
الصيف، إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية.
تغمر القلب المشاعر
فتحبك ملائكة الرحمن،
والفؤاد يطير شوقا.
فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.
لقلوب صاغيات
قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطئ المسألة.
سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاء.
لذلك الكتاب لا ريب فيه.